بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة النجمي رحمه الله تعالى على نواقض الإسلام للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. قال الشارح رحمه الله: فبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع يعتبر كفرا، وإن الواجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة كل ما جاء به، وأن نعتقد أن كل ما جاء به حكما أنه أفضل الأحكام، وإن كان خلقا بأنه أفضل الأخلاق، وإن كان عبادة بأنه أفضل العبادات. فبغض ما جاء به أو بغض بعض ما جاء به دليل على النفاق والعياذ بالله. فمن وجد هذه الخليقة من نفسه فعليه أن يعمل على إزالتها، فيدعو الله عز وجل أن يذهبها عنه، وأن يبدله ببغضها حبا، وبالاستخفاف تعظيما، وبالكره لها رغبة إليها.
نعم، هذا من نواقض الإسلام، أن الإنسان يبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به. قوله رحمه الله: من أبغض شيئا، شيئا هذا نكرة في سياق الشرط، فمن أبغض شيئا يعني أي شيء، هذا يدل على العموم، أي شيء ثبت أنه من الشريعة، سواء تعلق بالعقيدة أو تعلق بالأحكام أو تعلق بالمعاملات، كل ما نسب إلى الشريعة، فإذا أبغض حكما واحدا من الأحكام الشرعية، أبغضه بقلبه، كره هذا الحكم، فإنه يكون كافرا، كما قال سبحانه وتعالى: كره ما أنزل الله فأحبط أعماله. كره، أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ولو كان شيئا واحدا، لأن الواجب هو الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلو آمن ببعض وكفر ببعض كفر، ولو أحب بعضا وأبغض بعضا كفر، فلا بد ألا يبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة كلها مبناها على المصالح في تحصيلها وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وإبعادها. فمن أبغض شيئا أي شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا. يقول الشيخ محمد: ولو عمل به، حتى ولو عمل بهذا الشيء، ويبغض الصلاة وهو يصلي، يبغض الصيام وهو يصوم، يبغض الحج وهو يحج، فالبغض ناقض من نواقض الإسلام. البغض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن نفرق بين البغض وبين ما قد يقوم في النفس من طبيعة، قد يحصل للإنسان مثلا أنه لا يريد أن يعمل بهذا الحكم، ليس بغضا لتشريعه، بل قد يخالف هوى أو كذا، أو يتمنى أو يحب أن يحكم له حاكم بغير الحق هوى وطمعا في المال، فهذا ليس بغضا لذات التشريع، مثل ما يقع من النساء: إذا أراد الزوج أن يعدل على امرأته فلا شك أنها يحصل لها غيرة شديدة، لا تريد أن يعدد، لا تريد أن يرتبط، لا تريد، هذا ليس بغضا لما بينه الله عز وجل في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولكن هذه غيرة تجد مشقة، تجد صعوبة في نفسها، هذا الأمر خارج عن التشريع، خارج عن التشريع، ولكنه شيء يكون في الطبيعة، مثل أيضا من يقبل على رشوة، يقبل على معصية، يقبل على كذا. فإذا نفرق بين بغض التشريع وما قد يكون بالإنسان من ميل إلى معصية أو محبة إلى أن يفعلها حب شهوة، فهذا لا نقول بأنه يبغض المشروع، يبغض المشروع، بل إنه يفعل هذا الأمر بطبيعته. فما يقوم بنفس المرأة إذا أنها عارضت زوجها في التعدد أو كرهت أن يعدد عليها أو كذا، لا يقال أنت تكرهين شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وأنت تكرهين الحكم الشرعي. لا، ليس هذا كراهية للحكم الشرعي، وإنما هذا يعتبر من إيه؟ هذا يعتبر من الطبيعة التي تكون في نفس المرأة، فما لم تنصرف إلى محرم فليست محرمة أصلا، فضل عن تكون مكفرا يخرج من ملة الإسلام. إذن إذا أبغض الإنسان شيئا من الشريعة ولو شيئا واحدا فإنه يكفر بذلك ولو عمل به، والواجب أن الإسلام أن الإنسان يحب هذه الأحكام ويعلم أن مبناها على المصالح، وليست العبرة بما تحب أنت وبما تكره، بل العبرة بما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام المجدد السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. علق الشيخ رحمه الله: فالاستهزاء بدين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر،
لأن الثواب والعقاب الذي أتى من الشرع هو من الدين، فاستهزأ بدين الله سبحانه وتعالى، استهزأ أيضا بالتشريع نفسه، استهزأ بهذا لا بالمطبق للتشريع، استهزأ باللحية نفسها لا بصاحب اللحية، استهزأ لم يستهزئ بالثياب وتقصيره، إنما استهزأ بمن قصر الثياب. فإن عاد الاستهزاء إلى الشريعة أيضا فإن هذا يكون كفرا مخرجا من الملة. أما إذا استهزأ بالشخص، شخص مثلا قصر ثيابه فيستهزئ بالشخص نفسه، أو استهزأ بالشخص ذاته بغض بعيدا عن اللحية، فإن هذا يكون محرما، ويخشى على من استهزأ بأخيه المسلم في هذا، ولكن ليس كفرا طالما أن الاستهزاء لا يعود إلى الأمر نفسه المشروع. فإن استهزأ بالأمر المشروع فإن الاستهزاء بهذا كفر، الاستهزاء بهذا كفر يخرج من ملة الإسلام. أو الثواب أو العقاب، يستهزئ بثواب الشريعة على هذا العمل أو بعقاب الشريعة على من فعل هذا العمل، لأن كل هذا داخل في الحد الشرعي. نعم.
فمن استهزأ باللحية أو استهزأ بشيء من أحكام الدين فإنه يعتبر قد كفر وخرج من الإسلام.
أو الحجاب أو كذا، وهو يعلم أن هذا الحجاب الشرعي، وهو يعلم أن هذا الحجاب الشرعي، يعني يستهزئ بشيء يعلم أنه من الدين، لكن لو استهزأ بشيء وهو لا يعلم أن هذا من الدين، يظن أن هذا من تنطع بعض الناس أو من فعل بعض الناس، أضافه إلى الشريعة وليس هو الشريعة، فحينئذ لا يكفر. لكن إذا علم أن هذا الأمر من الشرع، تبين له أن السواك كذا من الشرع، أن اللحية من الشرع، أن الحجاب الشرعي هذا وتغطية الوجه من الشرع، فصار يستهزئ بذلك وهو يعلم أن هذا من الشرع، فهذا يكفر طالما علم أن هذا من الشرع. لكن لو استهزأ بشيء لا يعلم أنه من الشرع فإنه لا يكفر بذلك، بل شأنه شأن الجهال الذين يأتون هذه الأفعال وهم لا يدرون أنها من الشريعة، فلا بد من إقامة الحجة عليه ومن البيان ومن التعريف. نعم. فمن جاهل أن هذا من الشريعة هذا لا يكفر، أما إذا علم أنه من الشريعة ثم استهزأ من الأمر نفسه قال لحية إيه هذه لحية هذه قذارة هذه، نقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال، يقول أنا أعلم من هذا من السنة وأن هذا من الشريعة، ولكن هذه قذارة، هذا كان في زمنهم، إنما الآن لا، ما يصلح اليوم أن نفعل كيف وكيف. أو استهزأ بالحجاب الشرعي مع علم أن هذا حجاب شرعي، يبقى إذن لابد أن يثبت أولا أنه يعلم أن هذا من الشريعة وأن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استهزأ مع علمي بذلك فإنه يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام. قال سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
وقد جاء في الحديث
طبعا من الملة طبعا لابد أن يكون عنده أصل هذه المحبة للشريعة. نعم. فلو وجد عنده البغض مع وجود الأشياء الأخرى أبغض شيء الشريعة وأبغض شيء من الشريعة فإنه يكون كافرا. نعم.
وقد جاء
نعم أو أحب دين المشركين ومع علم من هذا دين المشركين فيكون كافرا. فقد يكفر بالبغض وقد يكفر بالمحبة. يكفر بالبغض لما جاء به الشارع ويحب الكفر ويحب بقلبه يحب الكفر ويحب انتصار أعداء الإسلام على المسلمين ويحب علو الدين هذا دين الكفار على دين المسلمين هذا كافر. فالحب الشركي هذا يخرج من أو الكفري هذا يخرج من الإسلام والبغض كذلك يخرج من ملة الإسلام. الخوف وحده إذا خاف من الأموات وظن أن لهم تأثيرا في جلب نفع أو دفع ضر وهم يسمونه بالسر فهذا كفر. بالبغض فقط بالخوف فقط يكفر. الرجاء لو رجع عندهم أيضا جلب نفع ودفع ضر فيما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فهذا كفر. هذه أعمال القلوب قد يكفر بها الإنسان إذا ترك عملا واحدا من هذه الأعمال وقع في ناقض من هذه النواقض ناقض بغض ناقض محبة ناقض خوف ناقض رجاء فيما يكون من شرطه. أبغض الشريعة أحب دين الكفار أبغض انتصار هذا الدين أحب انتصار دين الكافرين رجا غير الله فيما يرجى فيه إلا الله خاف من غير الله فيما لا يخاف منه إلا الله كل هذه أعمال قلوب ومع ذلك يكفر بها الإنسان. فلا بد من وجود السلامة في هذه الأعمال وعدم الإتيان بالنواقض. فالنواقض إما أنها عائدة إلى أعمال جوارح كالسجود للصنم وكذا وإما أنها عائدة إلى أعمال قلوب وإما أنها عائدة إلى أقوال أيضا اللسان. فالناقض يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد. نعم يا دكتور. صحيح. نعم هم هؤلاء يعلمون لأن هو قد يعود المسألة ليست إلى بغض الحجاب نفسه ولكن إلى تصرفات بعض ما النساء فقد يقول هذه محجبة هذه ما تعمل بحجابه تقول له تقول مثلا فلانة ولك لا ده فلانة محترم لم نسمع عنها قط شيئا فقد يكون هنا الأمر عائد إلى ماذا تصرفات بعض الأشخاص ولهذا هذا الأمر لابد أن نلحظ الفارق فيه الفارق المهم ألا هو التفريق بين أن يبغض الإنسان الشرع نفسه فيما أتى به يبغض الحجاب نفسه نقول هذا الحجاب يقول أنا أبغض الحجاب نفسه هذا ما ينبغي أن يكون في هذا الزمان ولا في هذا العصر وبين ماذا وبين أن يعود البغض للابسة الحجاب أن يعود البغض للملتحي يا راجل لم تكرهتونا في اللحية هكذا يقول كرهتونا في اللحية كرهتونا كذا هو يقصد يعني ماذا يقصد أنكم لم تعملوا بهذا الأمر ولم تعملوا بما ينبغي أن يقوم به صاحب اللحية أنت لا تأخذ باللحية وتترك مراعاة الأحكام الأخرى. نعم فناس يعلمون في هذا ولابد أن نفرق كما قلنا بين عود الأمر إلى الشرع نفسه وبين عوده إلى تصرف القائم بهذا أو الفاعل لهذا المشروع. نعم نعم لم يأتي بأصله. نعم
قال وقد جاء في الحديث أن بعض المنافقين قال حينما كانوا سائرين إلى تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسونا ولا أجمن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم القراء. فأنزل الله هذه الآيات ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن من أهل العصر من نسمع منه مثل هذه الكلمات أو أشد ولا يبالي، نسأل الله العفو والعافية.
نعم، بهذه أشياء مهمة يا إخواني في ضوابطها، أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن نعلم أن هذا البغض إنما يكون ناقضا إذا عاد إلى ماذا؟ إذا عاد إلى الشرع نفسه، إذا عاد إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو شيئا واحدا فإنه يكفر بذلك. كذلك الاستهزاء إذا استهزأ بالشرع أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، استهزأ ويعلم أن هذا الأمر من الشرع، فإذا استهزأ به مع علمه أنه من الشرع، استهزأ به مع كونه يعلم أن هذا مشروع، فإنه يكون كافرا ويخرج من ملة الإسلام. فالاستهزاء مكفر. قال سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
قال الإمام المجدد السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر.
نعم، السحر الذي هو الاستعانة بالجن واللجوء إليهم وغير ذلك هذا كفر عياذ بالله. نعم. فمن فعله أو رضي به كفر، لأن هؤلاء الجن لا ينفذون ولا يلبون للإنسان طلبا إلا إذا كفر بالله عز وجل، ثم إنهم يدعون علم الغيب مع السحر يحصل الكهانة ويحصل ادعاء علم الغيب، وهذا كفر. نعم.
علق الشيخ رحمه الله تعالى لقد أخبر الله سبحانه أن السحر تعلمه كفر، ويلزم من ذلك أن العمل به كفر، والله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما
قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل هذا على أن تعلم السحر كفر. نعم.
وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صريح هذه الآية يدل على أن تعلم السحر كفر وأن العمل به كفر، لقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل هذا على أن تعليم الناس السحر يعتبر كفرا. وقد أنزل وقال تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل ذلك
يتعلم ويعلم الناس السحر، يعلم الناس السحر هذا كفر، يعمل بهذا السحر هذا كفر. لكن لو تعلم الإنسان من الشرع ما يرد به على السحرة يقول هؤلاء يعملون مثلا أحجب كيت وكيت وكيت وهذا كفر العياذ بالله واستعانة بالجن وهذا وهذا، هذا إن تعلم من المشروع ما يرد به على هؤلاء السحرة فهذا ليس من تعلم السحر، إنما هو تعلم إبطال أعمال هؤلاء وتعلم الرد على هؤلاء في باطلهم، هذا ليس من تعلم السحر. لكن يتعلم السحر إن فعلت كذا وكذا يحصل لك كذا ويحضر الجن وتفعل معه كذا وتسوي كذا إلى غير ذلك من هذا التعلم، هذا كفر والعياذ بالله. فلا ينبغي الإنسان أن يتعلمه ولا أن يعمل به. نعم.
فدل ذلك على أن تعلم السحر كفر. وفي آخر الآية قال جل من قائل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة بل هو من أهل النار وممن يستحقون العذاب، فهذه الآية مصرحة بكفر من تعلم السحر أو عمل به سواء كان سحره صرفا أو عطفا أو غير ذلك. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن السحر كفر، إلا أن الشافعي حكي عنه تفصيل فقد قال نقول للساحر صف لنا سحرك،
قال وأقول إن القول بتكفير
حاشية ونص كلام الشافعي.
قال ونص كلام الشافعي هو والسحر اسم جامع لمعان مختلفة، فيقال للساحر صف لنا صف السحر الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه، فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئا، وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا معروفا ولم يضر به أحدا نهي عنه، فإن عاد عزرا كما في الأم.
نعم.
قال الشيخ النجمي وأقول إن القول بتكفير الساحر بدون تفصيل هذا هو الحق لما ذكر من في الآية، ولما ورد أن حفصة رضي الله عنها كانت لها جارية فسحرتها فأمرت بقتلها، وفي حديث بجالة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. ومما دلت عليه الآثار أيضا بالإضافة إلى الآية
ولم
السابقة
يستفصل يعني. ولم يستفصل. نعم.
ومما دلت عليه الآثار أيضا بالإضافة إلى الآية السابقة أن السحر لا يستطيع أن يفعله إلا كافر، ومن ذلك الأثر الذي
لا يفعله إلا كافر لأنه لا يؤثر في الناس إلا بهذا، لأن الشياطين تتعاون معه في هذا الأمر فيكون هذا التأثير عن طريق الشياطين، فلا يفعله إلا ساحر، فلا يفعله إلا ساحر، ولهذا لا نستفصل منه. لكن لعل الشافعي رحمه الله يقصد ماذا مما لا يكون سحرا وأن أطلق عليه الناس سحرا، مثل مثلا ما يأتي واحد يقول لك إيه أنا أعمل لك ورقة كده يكتب مثلا الآيات مفردة بالأحرف ثم يعطيها إياه، أو يقول مثلا خذ هذا الزيت وامسح بدنك من غير استعانة جن ولا شيء، مما يدعي الناس أن هذا فيه نفع، يعني خذ الزيت إدهنه خذ اعمل كذا، لكن فيه شيء استعانة بجن وكذا ويقال هذا ليس فيه كف، هذا مجرد الاستعانة بالجن في هذا الباب، باب التأثير في الآخرين، هذا لا شك أنه كفر لأن الجن ما يلبون له طلبة إلا بهذا. نعم نعم نعم. هذا منحرف، هذا يجوز أن يتعلم السحر يجتنبه، هذا يحرم تعلمه، إنما يتعلم الحذر من الشرك ويتعلم ألعاب هؤلاء، ليس أنك تتعلم السحر نفسه بما فيه كيف تجتنبه يعني. نعم.
ومن ذلك الأثر الذي رواه ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن عائشة رضي الله عنها قالت قدبت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، تسأله أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال ما جاء بك؟ قلت نتعلم السحر، فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي، فأبيت وقلت لا، قال فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت ففزعت ولم أفعل فرجعت إليهما، فقال أفعلت؟ فقلت نعم، فقال هل رأيت شيئا؟ فقلت لم أرى شيئا، فقال لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فأرببت وأبيت، فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت فاكشعررت وخفت ثم رجعت إليهما وقلت قد فعلت، فقال فما رأيت؟ فقلت لم أرى شيئا، فقال كذبت لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك، فأرببت وأبيت، فقال اذهبي إلى التنور فبولي فيه، فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني، فذهب إلى السماء وغاب حتى ما أراه، فجئتهما فقلت قد فعلت، فقال ما فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني، فذهب إلى السماء وغاب حتى ما أراه، فقال صدقت ذلك إيمانك خرج منك اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا، فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري، فبذرت وقلت أطلعي فأطلعي فأطلعت.
اطلعي فأطلعت.
اطلعي نعم.
أو قلت اطلعي فأطلع. نعم.
وقلت احقلي
فأحقلت.
ثم قلت افركي فأفركت.
يعني تشعب ورقه. نعم.
ثم قلت أيبسي فأيبست.
يعني كوني فريكا. افركي يعني كوني فريكا. أيبسي فصارت يابسة. نعم.
ثم قلت أطحني فأطحنت. ثم قلت أخبزي فأخبزت.
يعني اطلعي الحبة يعني بضت فطلعت. احقلي فأحقلت. افركي فأفركت. أيبسي يعني كلما تأمر بشيء فيكون كذلك. نعم.
فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع.
وهذا لا يكون حقيقة وإنما هذا مما يفعله الجن. فلو مثلا تقول اطلعي فالجن تأتي بشيء قد طلع تأتي بشيء قد كذا. إنما أنها تأمر شيء فيخرج حقيقة حقيقة من غير أن يحضر الجن ذلك هذا لا يكون، لأن هذا خلق والذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى. لكن أنت ما ترى الجن هات قرصة تأتيك القرص عماد جاء القرصة ولا إننا نرى عماد الجن ما نرى. فلما أقول مثلا يا عبد الرحمن هات الشاي يجيب الشاي شوف أنت الشاي جاي لوحده كده ومحطوط عندي لا إحنا بنرى عبد الرحمن الجن ما نرى أنت ترى ماذا الكأس فقط ضع الشاي فيكون الشاي ضع القرصة فيكون القرصة ونحن ما نرى شيء. لكن أن تقول المرأة للحبة اطلع فتطلع من غير أن يكون هذا من الجن يحضر هذا ويوجد هذا لا هذا لا يكون لأن هذا خلق. فالذي يخرج الحبة هو الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى. لكن هذا من إحضار الجن لكنك لا ترى مثل ما يذهب بعض الناس إلى الصحراء فيقول أنت معمول لك عمل. طيب المطلوب تجيب كذا 100 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه ونجيب لك العمل ماشي يجيب لك الحلة حلة يقول لك هذه حلة فارغة شوف اكشف الغطاء ما في شيء في شيء لا ما في شيء. طب ضع الغطاء يضع الغطاء. طيب أحبك الغطاء يحبك الغطاء وهكذا. ثم مثلا بعد مدة يقول ارفع يدك يرفع يده فإذا مثلا بالعمل موجود في الحل او يقول او يجد مثلا شيئا القي في الغرفة عبارة عن مثلا قماش او شيء من هذا بالي قديم فيه ورق فيه كذا فيه كذا يقال ايه كذا. فهذا كله من الجن ويتلاعب الجن بالناس فيصدق الناس في الساحر. نعم. عبد الرحمن اهو شايفين عبد الرحمن. نعم. نعم كلنا نعلق على هذا أن هذا الله أعلم بصحة هذا الله أعلم بصحة هذا. نعم. يقول ابن كثير هذا غريب
أنه أصل غريب وسياق عليه شهر البناء كل هذا المرأة مجهولة فلا يوصل بخبره.
إيه صحيح هذا هو الأقرب أنها لا تصح القصة. لكن عموما ما يفعله هؤلاء الصحرة يفعلون أشياء من هذه كثيرة جدا وإنما يقولوا عن طريق الجن. فالجن لا يوجد شيئا من نفسه بمعنى أنه يخلق شيئا ويوجد شيئا ويحول عينا معينة إلى عين أخرى لا يقع على ذلك الجن. ولهذا السحر لا يغير أعيانا وإنما هو تخييل يمارس على أعين الناس فيرى الناس أن هذا الشيء كذا وهو ليس كذلك. مثل ما ترى أنت الصحراء يأتي الواحد يخرج من جيبه مثلا يبقى عنده قماش يضع القماش في جيبه ثم يخرجه فيخرج لك كتكوت أو يخرج لك شيء من هذا. هذا كله مما يخيل إليك هذا مما يخيل إليك. لكن حقيقة الساحر يجعل هذا الكأس دجاجة هذا لا يمكن. ولهذا فرق بين تحويل العين وبين التخييل تحويل المعين وبين التخييل. أما تحويل المعين إلى أعيان تتحول إلى أشياء أخرى هذا لا يكون إنما التخيل على العين هو الذي يمارسه هؤلاء الصحراء. نعم.
قال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخيل ولا التخييل، كما قال الله تعالى سحروا أعين الناس وتربون من جاءوا بسحر عظيم. قال تعالى تخيل الليل من السحرين أنها تسعى واستدل به على أن باب المسقوط في القرآن هو باب العراق.
نعم، لكن مثل هذه الأشياء تحصل من عند الصحر كما قلنا، يحضر لك عملا، يحضر لك شيء مكتوب فيه كذا، مثلا يقول لك انظر في هذا كأس في ماء ترى شيئا، لا ما أرى شيئا، ما أرى شيئا، ثم بعد ذلك يقول لك انظر تنظر، يقول لك شايف، تقول له شايف مثلا امرأة تحمل مثلا شيئا، طب هذه المرأة تعرفها؟ اي نعم. من هي؟ هذه جارتنا، هذه جارتنا، فتكون جارة لهم، صورة جارة لهم، فيرى مثل هذا. هذا كله من الجن، هذا كله من الجن والاستعانة بالجن، فيأتي الجن يفعل كل هذه الأشياء. نعم، ما عادي ما في مشكلة، يعني أن السحر تأثيره يكون بمحبة فلان، ما يسمى بالصرف والعطف، إما أن يصرف يعطف القلب، وإما أن يصرف القلب، إما أن يجعل سحرا تحب المرأة زوجها، وإما يجعل سحرا مثلا تبغض المرأة زوجها، كل هذا موجود. والله عز وجل يقول وما هم بضار فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين بمن أحد إلا بإذن الله. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للخلق. نعم، لكن الله عز وجل أعطاهم أشياء من هذه ابتلاء للخلق، ابتلاء للخلق. نعم، الاستعانة بالجن أو بالساحر في مسألة الآثار هذه استعانة محرمة، كان يستعين بالساحر من أجل أن يأتي له بهذا الكنز مثلا، لأنهم يقولون بأن هذا الكنز عليه حراس من الجن ولا يمكن أن يفض الواحد هذا الأمر ويأتي بالكنز إلا إذا كان ساحرا، فيأتي بالساحر وهو لا يعتقد، إن كان لا يعتقد أن هذا له تأثير ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هو استعانة به فقط، فمثل هذا لا يكفر. أما إذا ذهب إليه معتقدا في نفعا ما فإن هذا يكفر، هذا يكفر. نعم، لكن مجرد الساحر من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم، أما ذات السحر هذا كافر، أما ذات السحر هذا كافر. نعم، هذا كذاب، لو كان رجل يكذب على الناس أنه ساحر وكذا وهو ليس ساحرا فهذا كذاب، لكن لا يكفر بهذا. نعم، هو لو ادعى على نفسه أنه ساحر هذا يقتله الحاكم وأمره إلى الله عز وجل، بس ما أظن واحد يؤثر القتل. الساحر يقول أنا ما أسحر، لكن غير الساحر يقول أنا ساحر، يعني الساحر إذا قبض عليه يقول أنا لست بساحر، لكن هل يتصور أن واحدا يقبض عليه ويقول أنا ساحر؟ فليس لنا إلا حكم الظاهر، لو قال أنا ساحر وأستعين بالجن وكذا وكذا إلى آخره خلاص الحاكم يقتله. نعم،
ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم، وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا، فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، فما ضروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس رضي الله عنهما أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك. ومما يدل على أنه لا يستطيع السحر إلا كافر الشياطين التي تكون بالسحرة في المسحورة، تقول إن فلاننا الذي أمرنا نحن لا نستطيع الخروج منه، ويصفون الشياطين حينما يعلمونه السحر بأنهم يشترطون عليه أن يدخل بالمصحف الحمام يبول عليه وينتعل به 40 يوما، فهذا كله يدل على أن الساحر لا يستطيع السحر إلا بعد أن يكفر. ومن هنا نقول إن السحر كفر كله، وإنه يجب قتل الساحر حدا حتى ولو أظهر التوبة. قال: علما بأن السحر ينقسم إلى قسمين، سحر تأثير وسحر تخييل. فأما سحر التأثير فهو الذي يحصل به
حد الساحر قتله بالسيف، هذا يقتل إن تاب من هذا، فإن الله عز وجل يقبل توبته، لكن حده أن يقتل ولو تاب، حتى ولو تاب فإنه يقتل، هذا حد. مثل الزاني لو تاب فإنه يرجم أو يجلد ولو تاب، ومثل من قتل رجلا فإنه يقتص منه ولو تاب، فهذا الساحر يقتل ولو تاب، التوبات تنفعه في الآخرة لكن ما ترفع عنه الحد. نعم. لكن إذا أصر على السحر وكذا فإن هذا يقتل ردة والعياذ بالله، إذا ما تاب فإنه يقتل ردة. نعم. نعم نعم. لو تاب قبل القدرة عليه، لو تاب قبل أن يمسكه الحاكم خلاص تاب الله عليه ولا يكون عليه حد. نعم.
قال: فأما سحر التأثير فهو الذي يحصل به للمسحور تخيلات وأشياء، ويتأثر به حتى لا يكون حتى لا يكاد يستقر له قرار، وربما إنه تأتي عليه سنوات وهو ما طعم لذة الراحة ولا نعمة العقل، ولو ذهب به إلى المستشفى وكشفوا عليه كشفا طيبا لقرروا طبيا لقرروا بأنه ليس فيه شيء. ومن هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخير إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله دعاء ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: ومن؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟
مطبوب يعني مسحور، لكن يقولونها يعني تفاؤلا. نعم.
قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخل ذكر. قال: فأين هو؟ قلت: في بئر ذي،
يعني مشط وشعر ثم وضع في شيء من النخل اللي هو غلاف النخلة. نعم.
قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه رضي الله عنهم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، ما أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثير على المسلمين منه شرا. أما سحر التخييل فهو ما ذكره الله عز وجل عن السحرة الذين كانوا مع فرعون، قال عز من قائل: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
إذا هناك سحر تأثير يحصل بذلك تأثير، فالسحر قد يموت به إنسان، قد يجن به إنسان، قد يطلق امرأته لا يراها إلا كذا وهي لا ترى في زوجها إلا كذا، قد يؤخذ الرجل عن امرأته فلا يستطيع أن يأتيها ولا أن يجامعها، كل هذا يحصل بإذن الله تبارك وتعالى ابتلاء للخلق، وهذا يحصل عن طريق هذا التأثير الذي يحصل من الصحرة بما يستعمله الجن في هذا. هذا واقع، هذا واقع فعلا أن السحر له تأثير. نعم السحر له تأثير، لكن ما تأثيره؟ هل هو قلب عيان؟ لا، ليس قلب عيان، لكن قد يحصل به بإذن الله مرض لفلان، جنون لفلان، صدود عن مذاكرة، صدود عن الزوجة، هرب في الأرض ويمشي في الأرض ما ليس له قرار، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وهذه أمور يحصل التأثير بها على الإنسان إذا كان بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى غالبا، أو يكون هذا ابتلاء وامتحان لبعض الصالحين حتى يرتفع مقامه عند الله فيلجأ إلى العبادة والطاعة، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم بقي أشهرا يدعو الله عز وجل ليلة ونهارا. تقول عائشة: فقام صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا، ثم قال عائشة: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيت فيه. قالت: وما ذاك؟ قال: رأيت رجلين أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي. الحديث إلى آخره. فدل هذا على أن السحر له تأثير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وطبعا هذا كله بما لا يتعلق بالرسالة والقلب، فلم يكن التأثير على القلب ولا فيما يتعلق بالرسالة. ولهذا جاء في الحديث أيضا لما عوفي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فكأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال. إذن كان فيه حصول بعض التأثير، وهذا حتى يحصل لنا تشريع بهذا فماذا نصنع إذا ابتلينا بمثل هذا الأمر؟ هذا الذي حصل للرسول الله، فالسحر الذي حصل للرسول الله كالنسيان الذي حصل للرسول الله في الصلاة، ليحصل بذلك تشريع ولنعلم ماذا نصنع إن أصبنا بهذا، وحتى يعلم الناس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر، فليس إلها ولا ربا ولا يملك نفسه شيئا إلا ما وفقه الله عز وجل وأعانه وأقدره الله سبحانه وتعالى عليه، فهو كسائر البشر في هذا الباب. حكم كثيرة، والبعض قد عارض هذا الأمر ورد وكذب بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر مع كون الحديث صحيحا، يقول هذا يتنافى مع عصمة الأنبياء، وهذا يتنافى مع مقام الأنبياء، وهذا يتنافى مع كذا، وهذا من الجهل ورد الأخبار بالعقل. نقول ما الذي يتنافى؟ النبي بشر يجرى عليه الجوع والعطش والنسيان، كذلك أيضا هذا الأمر، لكن الذي حفظ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يتعلق بالرسالة، حفظ قلبه من أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيما أنزل إليه أو ينقص شيئا، هذا محفوظ فيه معصوم والحمد لله. لكن يبقى التأثير كأمور بشرية، من أنه يخيل إليه أنه فعل شيء وما فعله، تغير في البدن نوعا ما، حتى أنه لما عوفي كلما نشط من عقال كبشر يمرض، فهذا كان مرضا بالسحر. ولكننا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والاستعاذة بهذه الأذكار والأوراد الشرعية كسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس وغير ذلك من هذه الأشياء. فأي شيء يقدح في مقام النبوة، هؤلاء الذين يدعون مقام النبوة ويفتعلون أشياء من عندهم، هؤلاء ردوا النصوص بمثل هذا، فقالوا مقام النبوة يتنافى مع السحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسحر، هذا كذب على رسول الله. قالوا أيضا يتنافى مع مقام النبوة أن أبا طالب يموت على الكفر، والذي كان ينافح ويدافع وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقولون يتنافى مع مقام النبوة أن يكون أبواه في النار، وأن يكون والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، لا، والد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أحياه الله عز وجل له وأحيا أمه له فآمن به فهما في الجنة. كل هذا كلام باطل، لأنهم يردون الأخبار والنصوص الصحيحة بعقولهم، ويقولون هذا لا يليق بمقام النبي، مثل ما ردوا أيضا حديث فقع موسى لعين ملك الموت، وقالوا هذا أيضا لا يليق بمقام النبوة. الذي لا يليق بمقام النبوة أن ترد كلام النبوة، وأن يقول النبي هذا ويتلقى الصحابة هذا، ثم ترد أنت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا يليق بك مع مقام النبوة، هذا لا يليق بك أنت مع مقام النبوة أن ترد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسحر يحصل به تأثير على الإنسان، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بما بالجانب الذي يشترك فيه مع البشر من جهة إمراضه صلى الله عليه وسلم أو كذا، أما فيما تعلق بالرسالة فالنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في هذا. الله عز وجل قال إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وقراءته، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيانه. نعم، تبقى مسألة في هذا الباب، وهي مسألة الاستعانة بالساحر في فك السحر. ولهذا نقول استعانة بالساحر ليست كفرا إذا كان الإنسان يعتقد فيه أي اعتقاد، لكنها محرمة تحريما عظيما. فالاستحانة بالساحر في فك السحر، والاستدلال ببعض الأثار لا يفك السحر إلا ساحر، كما جاء
عن سعيد المسيب كما جاء عن بعض العلماء. الجواب عن هذا: لا يجوز الاستعانة بالساحر في هذا، لأن الاستعانة بالساحر في هذا تأييد له وتعاون معه، ثم إنه يفك السحر بماذا؟ بالسحر، وهو باطل. فكيف تستعين بوسيلة محرمة على أمر مشروع؟ هذا لا يجوز. الأمر الثاني أن هذا لم يفعله النبي ولا الصحابة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، عن النشرة، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هذا من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، والنشرة هي فك السحر. وأما ما ورد عن السلف فهو محمول على فك السحر بالأوراد الشرعية والأذكار، وليس بالسحر نفسه. وقول لبعضهم لا يفك السحر ولا يحل السحر إلا ساحر، أي أنه لا يحله بالسحر إلا ساحر، أما نحن ما نحل بالسحر، نحن نحل باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وبالأذكار، فليس هذا إباحة في أن تذهب إلى السحر ليحل السحر، فلا يحل السحر بهذا الأمر إلا الساحر. أما المسلم المنضبط بضابط الشريعة فإنه لا يحله بسحر، فهذا لم يرد ولم يقصده أئمة السلف رحمهم الله تعالى، إنما المراد هو النشرة التي هي فك هذا السحر بالأوراد الشرعية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى ساحر ليفك سحرة؟ الجواب لا يجوز، وليس هناك نص في هذا، بل إن النصوص على خلاف هذا، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والقاعدة أنه من طلب الشيء بغير حله عوقب بضده، ثم هذا إقرار للساحر على عمله، ثم هذا تعامل معه، والواجب قتله. هل أذهب إليه؟ هذا الواجب قتل الساحر، مش الذهاب إلى الساحر والتعاون مع الساحر. ثم الإنسان لا يأمن على نفسه، الإنسان إذا ذهب إلى هذا الساحر ما يأمن على نفسه. نعم. هذه مسألة أخرى، ليستعان بالجن المسلم عند العلاج أنه يكون راقي، رجل راقي يرقي، ولكن يستعين بالجن المسلم في بعض الأشياء. هذه اختلف فيها العلماء، منهم من منع لأنه لا يمكن الاطلاع على صدق الجن، والجن يتلاعب بالإنسان، وقد يظهر في الأول أنه يتعاون معه ثم بعد ذلك يورطه، ولا شك أن هذا يعني يحصل غالبا مع كل من دخل في هذا الباب. طيب، ومن أهل العلم من قال: لكن إذا استعمل واستخدم واستعان الجن بالشرط الشرعي ولم يقع في محرم فهو من جملة الاستعانة بالإنس، كالإنس، لا فرق بين الجن وبين الإنس، إن استعنت به في مشروع فهو مشروع، وإن استعنت به في ممنوع فهو ممنوع. ولشيخ الإسلام كلام يميل إلى هذا، ولشيخ ابن باز أيضا كلام يميل إلى هذا، ولكن نقول سد هذا الباب أحوط وأولى، لكن يعني ما نجرؤ أن نقول هذا محرم إذا كانت الاستعانة في أمر مشروع، ولكن سد هذا الباب هو الذي يتعين، لأن الإنسان ما يدري، والجن حريص على إضلال الإنسان ويتلاعب به، فنستعين بالله سبحانه وتعالى وبالأذكار والأوراد الشرعية، وهذا يكفينا والحمد لله، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يصبر على هذا، والإنسان يصبر على هذا، على الأوراد والأذكار الشرعية. وقد يكون الابتلاء، الله قد يبتليك سنة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، قد تموت بهذا العمل بالسحر، فيكون هذا رفعة لدرجاتك وهذا الخير لك، لكن الإنسان ما يعصي الله عز وجل من أجل الشفاء. الوقوع في هذا الأمر أخطر من المرض، المرض أنت تثاب عليه، طيلة وجودك في هذا المرض أنت مثاب، لكن حينما تذهب إلى الساحر فهذا حرام وإثم. فالسحرة ينبغي على ولاة الأمور قتلهم، لا أننا نستعين بهم ولا أننا نؤيدهم. حد الساحر ضربوه بالسيف، وقد أمر عمر رضي الله عنه بقتل هذا،
وقتلت حفصة رضي الله عنها جارية سحرتها، نعم، أو أمرت بقتلها، لكن طبعا ما يقتل الساحر إلا ولي الأمر. جميع العقوبات من حدود ومن تعزيرات إنما يقيمها ولاة الأمور، حتى المرتد نفسه إذا ارتد شخص فإن ولي الأمر هو الذي يقتله. نعم، من؟ نعم، قول الحسن وقول سعيد.
أو يؤخذ عن امرأة يحل عنها وينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح.
قول سعيد المسيب لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، والحسن يقول لا يحل السحر إلا ساحر. قول ابن المسيب محمول على ماذا؟ على الرقية الشرعية. وقول أيضا الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بالاستعانة بالجن وباللجوء إلى هذا إلا ساحر، إلا ساحر، ولا يقدم على هذا مسلم. إنما لو قال قائل لكن هذا خرج عن الظاهر، ولما قصد الحسن أنه ما يفك السحر إلا ساحر، هو ده الظاهر، نقول هذا خلاف الظاهر وهذا خلاف الواقع. لماذا؟ لأن السحر يفك بالأذكار الشرعية. فهل يعقل أن الحسن يقول أن السحر ما يحل إلا بسحر؟ طب أين هو من النصوص الشرعية؟ هل سحر النبي حل بالسحر؟ سحر النبي لم يحل بالسحر، يبقى كيف يقول الحسن خلاف النص؟ لكن المعنى لا يحله إلا ساحر، يعني لا يحل بغير المشروع إلا ساحر. وبهذا تتفق كلمة السلف على أن السحر لا يحل إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والأذكار كذا، هذا واحدة، أو إخراج من مكانه إن علم مكانه. قد تجد فجأة بقدر الله عز وجل وربته جز في مرتبة في مخدة بتفكها عشان تعمل كذا، وجدته تحت سرير بتنقل كذا، والبيت متلخبط بقاله سنة اثنين ثلاثة أربعة، ففجأة وجدت هذا وانت بتنقل شيء دولاب شيء من هذا، وجدت هذا السحر معلق لك في ايه في هذا المكان، فإن أخرجته وأفسدته حصل إبطاله بإذن الله تبارك وتعالى. فإما أن تخرجه كما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تخرجه فتبطله، وإما أن تبطله مكانه. وإبطاله مكانه إنما يكون باللجوء إلى الله عز وجل وبالأذكار الشرعية والأوراد الشرعية. إحنا ما عندنا إلا سبيل واحد فقط، أن ندعو الله سبحانه وتعالى، ندعو الله عز وجل ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى كما لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن استفدنا من هذا الدرس درس السحر فوائد، منها أبو مسلم أن السحر كفر محرم وكفر. طيب الثاني ها أن فك هذا السحر لما يكون بالأذكار والأوراد الشرعية لا بذهاب إلى السحر. طيب هل يجوز ذهاب إلى السحر على لفك السحر؟ لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن هذا إقرار له، ولأن هذا إمهال له، والواجب أن نبلغ فيه ليقتله الحاكم، لسنا نذهب إليه. طيب كيف نفهم كلام سعيد المسيب لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، وكلام الحسن لا يحل السحر إلا ساحر؟ ها كومي، بغير المشروع إلا ساحر. طب لو قال قائل هذا خلاف الظاهر، السحر ما يحل إلا ساحر، فكيف رد عليه؟ النبي حل سحره بالأوراد الشرعية، نعم، ما حل سحره بهذا، فهذا خلاف الظاهر، نعم. طيب وكلام المسيب إنما لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، يعني بالأذكار الشرعية، بالأذكار الشرعية، نعم. طيب صحيح، يعني فلان دخل بدنه جني، هذا صحيح، هذا صحيح، فالجن قد يصرع الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا موجود، ولو لم يرد نص شرعي في الكتاب ولا في السنة لكفى بالواقع دليلا على هذا. فإنك تجد رجلا أميا الذي عليه إنجليزي مثلا يقرأ الإنجليزية ويتكلم به، ترى الرجل ينطق على لسان المرأة، ترى المرأة ينطق على لسانها الصبي وينطق على لسانها الرجل، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فهذا دخوله أمر مجمع عليه عند السنة والجماعة، ومجمع عليه عند العقلاء غير المنكر، ولهذا ما ينكره إلا من لو اعتقاد، يقول كيف يدخل الجن وقد خلق من نار الآدمي وقد خلق من طين، لم يعد هذا طين ولم يعد هذا نار. ثم إن الله عز وجل مكن الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكما قال صلى الله عليه وسلم يبول في أذنيه لمن نام عن الصلاة، وكما قال يجلس على صدره، وكما 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 إلى آخره. فهذه كلها تدل على صرع الجني للإنسي. وقد يحصل هذا بأسباب منها إيذاء الإنسي للجني بدون قصد، منها عشق الجني للإنسي، قد تعشق المرأة الرجل وقد يعشق الرجل المرأة، ومنها التسليط، الساحر يسلط على هذا الرجل من يصرعه إلى غير ذلك. ومنها الحسد والنظر، أو يحصل أنه يعينه من الجن إلى غير ذلك من هذه الأسباب. هذا موجود كله، هذا موجود كله، نعم. وهذا اللي نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالأوراد والأذكار الشرعية وكذا. أي عبد الجليل، الذي يظهر أنه بإخراجه، لا الذي يظهر أنه بإخراجه وحرقه وكذا وغير ذلك يفسد إن شاء الله، بل ربما بإخراجه فقط يبطل. لا لا لا، ازاي؟ هذا يكون مربوط بهذا العمل، فان خرج خلاص. وقد لا يكون التأثير بالمس، لما ده نوع من التأثير، نوع من السحر، انه يسلط الساحر جنيا على البدن، لكن قد يكون التأثير بتغير احوال الانسان، وليس باللازم ان يكون فيه جن يلبسه، فيه جن يلبسه ومقترن به، لا، ما هو بلازم، قد يكون هذا وقد يكون هذا. نعم، هو ما يراه وفي العمل موجود. هذا أصلا هو ما يرى طبعا، ما بتنشف وكذا، لكن في نوع هذا موجود، إن هو قد يكون هذا تأثير الأشياء عن طريق رش ماء، هذا موجود، نعم. استعماله بقى القرآن في كونه يرش هنا في جوانب البيت الماء المقروء عليه أو كذا، هذا بعض أهل العلم يعني لا يرى التوسع في مثل هذا الأمر، وبعض العلم يقول هذا من الرقية الجائزة، لأن النبي قال اعرضوا عليها رقاكم، ثم قال لا بأس برقة ما لم تكن شركا. ومثل هذا ليس هناك وجود للقرآن من أوراق حتى نقول هذا في أهنى للقرآن، إنما هذا حصول نفع إن شاء الله، لو قرأ الإنسان على الماء يحصل انتفاع بمثل هذا، وهذا الانتفاع يعني معنوي، نعم، وليس موجود شيء حسي من الايه من القرآن كأوراق أو كذا حتى نقول بالإهانة. فمثل هذا يعني لا بأس به، نعم نعم. لا شك انه ممكن يحصل سحر الانسان يصرفه عن العباد، يصرفه عن العلم، يصرفه عن الطاعه، لكن نقول له الجأ الى الله عز وجل واستمر ولا تيأس، ونساعده في هذا، من استطاع منك ان ينفع اخاه فلينفعه، نعم نعم. اي نعم، يعني يقول ابن باز في كلمة الحسن لا يحل السحر الى ساحر، يعني بالامور غير الشرعية، نعم. شوف كلام
ابن باس في الاستعانة كده. نعم. نسأل من؟ الصحراء يعني؟ نسأل الصحراء. ليه؟ ما أدري يعني سألوا نقول أنت ساحر أو لا ولا إيه؟ لا هذا باب آخر يعني، هذا باب آخر. ما لا نقول يتعلم السحر من أجل أن يختبر الساحر، لا، ولكن إن أقر الساحر عن نفسه بأنه ساحر أو كذا خلاص هذا يكفي، هذا يكفي. فالإقرار هو ما يعمل به، طالما أنه أقر عن نفسه بالسحر هذا خلاص يعمل به. نعم. أنت بتبين كذبة بإيه؟ هو ساحر، لكن أنت مثلا تبين أنه لا يؤثر على إلا بالاستعانة بالجن. يعني مثلا هو يقول إذا دخلت عليه تعالى أنت علي وأمك اسمها كذا، وأنت جاء أتيت في مثلا في موضوع كذا وكذا، فالناس قد يعتقد بعضا هذا عند علم بالغيب، فأنت مثلا تقول تبين أن هذا الرجل ليس عنده شيء إلا من طريق الجن، فتقول له مثلا طب أنا في جيبي مال الآن، يقولون كذا يعني، بس بشرط ألا تكون أنت لا تعرف عدد هذا المال، فتقول هذا المال الذي في جيبي ما عدده، يبقى اختبار له، لأن المعلومات التي تأتي الساحر تكون عن طريق القرين الذي معك، فالقرين الذي معه أو الجني الذي معه يسأل القرين الذي معك، هذا الرجل أتى من أجله، أتى من أجل كذا وكذا، ما اسم أمه، ما اسم أمه كذا، من أي بلد، من كذا، حصل في الطريق إيه؟ حصل في الطريق أنهم كانوا بيمونوا من البنزينة سيارة، فهو قال يا جماعة أنا صراحة مش مقتنع في الرجل ده، فيقولوا بقى، فيقعد بقى يقول له بقى انت ما كنتش مقتنع بيها، مش معتقد فيا، وياتي باشياء وقائع. طبعا الرجل ينبهر، خصوصا بيبقى من العوام يعني، ينبهر بمثل هذه الاشياء، فيقول له طيب ماذا في جيبي، كم المال الذي في جيبي، حينئذ لا يدري شيئا. ليه؟ لان قرينك اصلا لا يدري، قرينك علمه يساوي علمك، فانت لا تعلم، وبالتالي قرينك ما يعلم مثل هذه الاشياء. هذه الاشياء لها حدود ضيقه، لو عند ولاة الأمور أو عند قاضي أو عند شيء من هذا أو 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 موقف قد يطرأ مثلا لبيان تعجيزه، هذه أمور لا علاقة لها بتعلم ماذا؟ بتعلم السحر. لكن يكون عندي دراية بأن هذا السحر لا يؤثر كيت وكيت وكيت ولا يفعل كذا وكذا وكذا إلى آخره، فيكون اختبار له بهذا أمام الناس لإظهار أو إبطال ما قد يدعيه بخلاف المشروع. نعم نعم. لا، اللي هو يأتيه مستعينا به، يأتيه سائلا إياه عن الشيء، لكن لو ادعى أنه يعلم الغيب يسأله عن غيب وهو يظن أنه يعلم الغيب هذا كافر. طيب يأتيه يسأله عن شيء ضاع منه ويعلم أنه لا يعلم الغيب، لكن يقول إذا معاه جن هيعرف هو بيجيب منين، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. ولهذا التفريق بين هذه الأمور تفريق دقيق، تفريق دقيق. يعني في فرق أن يأتيه ويدعي أنه يعلم الغيب يصدقه في هذا، يصدقه في علم الغيب، هذا كفر والعياذ بالله، لكن يأتيه يستعين به على الشيء هذا على اعتبار أن معه جنا، هذا الجني يأتي بهذا الشيء المسروق. نعم. وهم لا يأتون بشيء مسروق سبحان الله، إنما هذه كلها اختراعات، ولهذا يخبرك بكل هذه الإخبارات حتى يأتون إلى الموضع بقى. طيب من الذي سرق؟ طبعا أنت ما معك قرينك ما يدري عن هذا الشيء، فيقول لك لا 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 أنا لا أقول لك اليوم من الذي سرق، لكن تذهب إلى البلد وأعلن في الناس أن الشيخ فلان قال لي على الاسم بالضبط، وأنا لا أريد أن أفضح أحدا، فالله حليم ستير. فاللي كل واحد اللي واخذ هذا الشيء او شيء من هذا، او كل واحد بدلا يخرج ايه كومة قش قليلة ويضع فيها المال هذا وخلاص، وده بيحط القش، ده بيحط القش، ده بيحط القش، او كيس مثلا وخلاص، وده كل الأكياس، وده احنا بندور بنلاقيه، ويبقى ما فضحنا هذا الرجل. طبعا يكاد الايه المريب ان يقول خذوني، ممكن واحد يقول لك ده يبقى انا اتفضح، فرصة لي بقى ارجع المبلغ. فكثير من الناس ممكن يفعل هذا فعلا، يقوم يطلع المبلغ يقول لك بس خلاص، فيروح طبعا يشكر الساحر بقى هو على ان هو فعل هذه الحيلة ونفعت معه. طيب ما طلع الحرامي حرامي ايه على علم يعرف ان الكلام ده كله كلام باطل وانه مش هيجيبوه، فخلاص بطلع في الفلوس، تروح بقى للشيخ ما يبلكش، الشيخ سافر، الشيخ راح، الشيخ جاء، الشيخ ما مشغول، انتهى خلاص علاقتك بشيء، لانه عند هذا الحد انتهى دوره. هو يوصف لك يقول لك بيتك كذا وانت كنت حاطط الفلوس في الدولاب الفلاني واخد بالك، وبالليل قبل ما تنام عديتها، كل اللي انت تعرفه هو بيحكوا لك. الا ما تجهل انت، تجهل انت من الذي دخل ومن الذي صار، هو نفس المسألة. فالناس يغترون بالقسم الاول وحين الدنيا يهرب هؤلاء من القسم الثاني. نعم 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 الايه ايوه انت شفت يعني هم اللي بيحكوا لك. لا سيبك من هذا، الا اذا هو جاب معاه احد يعلم، لان هو برضه من الطرق يقول له مثلا هات معاك 10 رجال، هات معاك فلان وفلان الى اخره، يعني 10 معاك، فبيكون عن طريق القريب الموجود مع هؤلاء، فبيبقى احدهم عارف السرق، او قد يكون هو منهم السرق. لهم طرق كثيره في هذا الباب، لكن الجن ما يعلم الغيب، يعلم امور موجوده مشهوده وكذا فيخبرك بها، انما الجن ما يعلم الغيب. نعم.
قال
الموضوع بس هيطول موضوع السحر.
قال الامام المجدد رحمه الله تعالى: الثامن مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. علق الشيخ النجمي رحمه الله: من اعان المشركين والكافرين واليهود والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لان مظاهره المشركين على المسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثاره على الإسلام، ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين والكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الإسلام ومنعه. وقد كتبت في هذا الموضوع بشيء من التفصيل، ذلك أن بعض الناس جعل التعاون مع أقوام من الكفار على منع الإرهاب الذي حرمه الله ورسوله جعلوا ذلك كفرا وارتدادا. والحق الذي يجب المصير إليه أنه إذا عرضت علينا فئة من فئات الكفر أن نتعاون معها وتتعاون معنا على محاربة شيء مما يمنعه الإسلام ويأمر بمحاربته ومنعه، فإن لنا أن نفعل ذلك،
يعني يكون جائزا. نعم.
فلو عرض علينا منع الزنا مثلا أو محاربة الإرهاب الذي هو التفجيرات التي يقوم بها بعض الناس من المسلمين ويزعمون أن ذلك عبادة، قلنا نتعاون معهم على ذلك. لكن إذا عرضت علينا فئة من فئات الكفار أن نحارب الحجاب الذي أمر الله به، أو نحارب اللحى التي أمر الله بإعفائها، أو أي شيء من مظاهر الإسلام، أو طلبت منا هذه الفئة من الكفار أن نتعاون معها على المسلمين، فهذا لا شك أنه لا يجوز لنا، بل من فعله وتعاون معهم وظاهرهم عليه فأنه يعد متوليا لأهل الكفر ومتظاهرا معهم على أهل الإسلام، وهذا نوع من أنواع الردة.
لكن هناك فرق بين هذا وبين أن يقال أن نتعاون على حرب الإرهاب، ومعروف مثلا وما يتعاون على حرب الإرهاب الإمساك بالملتحين التكفيريين أو غير ذلك، فبعض الناس يحول المسألة إلى أنها حرب على اللحية، وإنما هو إمساك بهؤلاء الإرهابيين الذين هم أصحاب لحى، وقد يكون منهم النساء المحجبات اللواتي يتطوعن في جيوش هؤلاء، كما هو يحصل مثلا مع داعش أو شيء، فلو تعاونت دول مثلا على ضرب داعش وخلافه وفيهم الملتحون وفيهم صاحب اللحى، فلا يقال هذا حرب للحية وهذا حرب لكذا. هناك الحقيقة ضابط مهم وقيد مهم جدا في التعاون مع هؤلاء أو غير ذلك، وهو الضابط الذي لا ينبغي أن ننساه، وهو الذي يحل لك كثيرا من الإشكالات في هذا الباب، ألا وهو أن يتعاون الإنسان مع هؤلاء من أجل إظهار دينهم ومن أجل إعلاء دينهم. أما مجرد التعاون فقط فإن هذا محرم، والدليل على ذلك ما جرى من قصة حاطب وتأويل قصة حاطب على أنه بدري، والله عز وجل طلع على قلوب أهل بدر فقال أعمالهم بشهدوا فقد غفرت لكم، هذا تعليل عليل وليس بصحيح. إذ حسنة بدر لا تقوم كفرا، ولو كان مجرد هذا التعاون كفرا وردة لما صلحت حسنة بدر أن تقوم هذا. قال الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالناقض للإسلام لا تقوم حسنة بدر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لحاطب أنت بدري ومن أجل هذا عفي عنك، إنما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب ما حملك على هذا يا حاطب، ما حملك على أن كتبت هؤلاء. ومحاولة بقى أنه ما فعله حاطب ليس داخلا في الردة وليس داخلا في كذا، على لو اعتبروا مجرد التعاون والإعانة مكفرا فهذا من التعاون، بل ربما يكون من الإعانة التي أكثر من أن يعين الإنسان بالسيف. ليه؟ لأنه إعانة بإعلامهم بمقذب النبي صلى الله عليه وسلم والدلالة على أمر خفي قد يترتب على ذلك ضرر عظيم للمسلمين. لكن النبي لما استفصل من حاطب ما حملك على هذا دل على أن الإعانة هذه منها ما هو ردة ومنها ما هو دون ذلك. فقال لم أفعله يا رسول ردة عن ديني ولا إلى آخره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدقكم. فدل هذا على أن من فعله ليس ردة على دين وليس محبة للكفر أنه لا يرتد بذلك. هذا الضبط لابد نعول عليه في المسألية، وإلا الحقيقة ما يظهر فيها الكلام بوضوح. يعني كلام الشيخ هنا مجمل، كلام الشيخ هنا مجمل، من أعان المشركين وكفر واليهود ونصارى المسلمين فهذا يعد كفيرا. طب أعان يعني ها حاطب ماذا صنع؟ وعملوا كفر، لأن مظاهرة المشركين على المسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، دليل على توليهم هذا باللازم، هذا لازم. وقعنا في إشكالية أخرى، يبقى الأول مجرد الإعانة وعندنا نوع إعانة حصلت، فالمطلق الإعانة هذا كفر. إذا لماذا استفصل النبي من حاطب؟ رقم اثنين أن لأن مظاهرة المشركين على المسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، يعني لو أعانوا بهذا دليل على توليه. طب والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية. كل هذا باللوازم، ولا ينبغي الحقيقة في باب النواقض أن نعمل هذا. إذن القاعدة المحكمة عندنا هو أن التعاون هذا منه ما هو ردة ومنه ما هو دون ذلك. ضابط ما هو ردة ما هو أن يتعاون معهم هذا التعاون أو أن يتعاملوا مع هذا التعامل من باب محبة دينهم وإرادة إظهار هذا هؤلاء على المسلمين، دينهم على دين المسلمين. أما مجرد تعاون معهم لغرض دنيوي ولغير ذلك فإن هذا يكون محرما لا مكفرا، كما حصل من حاطب رضي الله عنه لما تأول هذا العمل. ومع ذلك الله عز وجل في كتابه قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يبقى نهدهم باسم الإيمان وبين أن الحكم هو وما يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. حقيقة هذا الكلام هو الكلام الذي به تتزن هذه المسألة، وقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى كلاما طيبا جدا حول حديث حاطب ابن تو. هذا الضابط الحقيقة ما لم يضبطه الإنسان هيقع في عمومات في هذا الباب، هذه العمومات قد تخالف هذه النصوص الشرعية وتكون الحقيقة أدلة عند التكفيريين في تكفير حكام المسلمين. نعم يقول لأن مظاهرة المشركين على المسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام، ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج منه. صح،
اللي هو يبقى محبة ملة من الكفرية، إيثار هذه الملة على الإسلام، لا شك أن هذا كفر. لكن هل هذا يحصل في من تعاون معهم؟ تعاون معهم كيف التعامل والتعاون الذي حصل من حاطب؟ ما هو الذي حصل من حاطب؟ ما هو فتعليل ذلك بأن هذا إنما لأنه بدري، هذا مردود عليه كما قلنا، رد عليه الشافعي ورحمه الله، ورد الشيخ أيضا أظن عبد اللطيف من أئمة الدعوة ابن عبد الرحمن بن حسن في كلام طيب رد هذه الشبهة، وإن قال بها بعض مشايخنا، لكن هذا الكلام الحقيقة وزنه وضبطه أن نعلم أن هذا الباب إنما هو منه المكفر ومنه غير المكفر. المكفر ما كان من باب إعانتهم على المسلمين من أجل إعلاء دينهم، من أجل محبة العلو لدينهم، أما مجرد الإعانة فهذه ليست مكفرة بل تكون محرمة إلا إذا كانت على وجه جائز، كما ذكر الشيخ هنا كان نتعاون معهم على حرب الإرهاب مثلا أو على فئة على إنهاء شيء محرم، فحينئذ يكون هذا جائزا. نعم نعم أيوه نعم. يقول الشيخ عبد اللطيف إن المولاة تنقسم إلى قسمين، أولا مولاة مطلقة عامة وهذه كفر صريح وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي، وعلى ذلك تحمل أدلة الواردة في النهي الشديد عن مولاة الكفار وأن من والاهم فقد كفر. مولاة مطلق يعني إيه؟ يعني المولاة المطلقة، مولاة المطلقة يبقى مولاة من كل ناحية بخلاف مطلق المولاة. ثانيا مولاة خاصة وهي مولاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردة، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة في إفشاء سر رسول الله في غزوة مكة كما في غزو مكة كما هو مذكور في سبب نزول سورة المتاح. نعم هنا كلام الشافعي معلوم معروف سبق ذكره. نعم
قال الإمام المجدد
الله المستعان. حقيقة يعني الكلام في مثل هذه القضايا كلام يحتاج إلى ضبط وعدم ترك العمومات، لأن هذه العمومات كل سيفسرها على حسب ما يريد. ونعود مرة ثانية ونقول باللوازم، ونحن نرفض هذه اللوازم، وإذا قلنا باللوازم فليست اللوازم حكرا على أحد دون أحد. لو قلنا بأن مجرد الإعانة هذا يقتضي منها المحبة للملة الكفرية ويقتضي إيثار هذه الملة على الإسلام وكذا وكذا إلى آخره، كما مثلا يقول البعض في الحكم بغير ما أنزل الله فإنه ما حكم بغير ما أنزل الله ولا نحى هذه الشريعة إلا لأنه يفضلها على شريعة الإسلام وغير ذلك. مثل هذا أيضا سيأتي واحد يقول لك وهذا مع عقد عقدا مع الكفار إلا لأنه يرى ما أدري، وهذا ما قفل وأغلق المعابر فجر الفلسطينيين إلا لأنه يحب اليهود. هتقول لا أنت ينبغي لا تحكم بلوازم، دي يعلمها الله، دي أحجاز، هذه أمور قلبية لابد أن إذا ظهرت نحكم بها وإلا فنكل صاحبها إلى الله. نقول على ما أنت قلت هنا بهذا الأمر، نحن نريد أن الإنسان لو وضع قاعدة يتبناها بقوة وتكون هذه القاعدة قد جمعت كل المفردات حتى لا يغزى الإنسان في باب من هذه الأبواب. ما هو ده اللي بيقوله مين؟ التكفيريون، إنه ما حكم بالقوانين الوضعية إلا لأنه يرى أن هذه القوانين الوضعية أفضل من الشريعة. تجد تقول لا بس في فرق بين من حكم في قضايا ومن نحى الشريعة. يعني من حكم في قضايا ده قد يحكم في قضية واحدة ويكفر بذلك وهو يعتقد أن هذا الحكم أفضل من حكم الله في القضية الواحدة، يكفر ما يكفر يكفر. طب وما يدرك أنه أصلا ما حكم بهذا وهو يعتقد، ما نقول كده ما شوف يحكم بالشريعة كلها في كل شيء، لكن في الزنا جعل عقوبة وهي عقوبة السجن. لنا أن نقول أيضا فما عدل عن العقوبة الشرعية وهي الرجم أو الجلد في مسألة الزنا إلا لأنه يفضل هذا السجن على هذه العقوبة، أو إلا لأنه لا يرضى بحكم الله. حاكمني بقى قل لي أنت غلطان أقول لك أنت غلطان، لو قلت ان هو اذا نحى الشريعة يكفر الدليل على، نقول لك بس انتبه ما ينفعش. لكن لو عندك دليل ان من نحى الشريعة كلها يكون مجرد ان هو لا يحكم بما انزل في كل هذا كفر، يبقى ده كفر ظاهر، لكن لا تربطه بكفر الايه بالاستحلال الباطني وتقول ما فعل هذا الا لانه يرى، ما فعل هذا الا لانه، لا. لو عندك مكفر ظاهر قل بهذا. ولهذا يسجد للصنم ويعلم صنم، ما له علاقه بقى هو بيفعل هذا، هو معتقد مستحيل، ما له علاقه، لان عندي مكفر ظاهر. مزق المصحف ويعلم ان هذا مصحف، خلاص كفر بهذا التمزيق ويعلم ان هذا مصحف. ما عندي بقى اصل دليل استهانه في قلبه، اصل دليل على انه غير مؤمن ب قتل نبيا، كفر بهذا القاتل، ما تقولوش بقى هو دليل عليه انه لم يؤمن بهذا. انا مالي علاقه، قلب لا اتحدث عنه، انما ان لا نؤمر ان ننقب عن قلوب الناس. عندي مكفر ظاهر يبقى احكم بالمكفر الظاهر، عندي مكفر باطن ده لا يعلمه الا الله. الاستحلال اعتقاد حل الشيء. طب هو يستحل هذا معتقدا، انا ما اعرفش، ما اعرفش هذا المعتقد الا اذا صرح به. طب لو ما صرحش، امرأة متبرجة ولا تلبس الحجاب وهي مستحلة لهذا، بس انا ما اعرفش، والمرأة ما كلمت، يبقى هي المرأة دي عندي عاصية ولا كافرة يا اخواني؟ عاصية، لكنها عند الله كافر. استحلت هذا، هي عند الله كافر، لكن عندي انا هي عاصية. لازم يا اخواني نفصل بين هذا وده. إياك ما نقول هذا دليل على ما أدري، هذا يلزم منه، فكلام هذا مثل هذا الكلام. ونحن نحارب التكفيرين، ونحن نحارب الإرهاب، ما هم بيقولوا كده. دي هؤلاء الحكام حكموا بالقوانين الوضعية، ما حكموا بالقوانين الوضعية إلا لأنهم كذا ها يكرهون الشريعة، ويجيبوا أدلة بقى بغض الشريعة وكره الشريعة. دي حاجة. الحاجة الثانية أنك ما تعاملت معهم إلا لأنك تؤيدهم، إلا لأنك ترى جواز ذات، كفرنا الدولة. يجي هشام بقى بيقول إن ما نطلعش على الحاكم، هشام لا يفعل هذا ولا يقول هذا الكلام إلا لأنه يؤيد هذا. يبقى اللوازم ما لها نهاية يا رجل، هذه اللوازم ما لها نهاية، فدعنا من هذه اللوازم، نجعل هذا على جنب، هذا بين العبد وبين ربه العمل القلبي، وننظر إلى العمل بقى الظاهري ده، هل هو كفر ولا غير كفر؟ يبقى هذا باب آخر. نعم نعم، كلام الشيخ عبد اللطيف في مسألة حاطب. يقول فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة خصوص السبب الدال على إرادته إيه؟ أن النبي شهد له، ما يشعر أن فعل حاطب نوع مولاة، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع مولاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، فإن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن قول صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي. ولو كفر لما قيل، ولو كفر لما قيل خلوا سبيله، لا يقال قوله صلى الله عليه وسلم وما يدرك العذاب على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ما شئتم فقد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره. لا تظنوا أن ده لكون بدر ده المانع من التكفير، لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنعه من لحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. يبقى الكفر بيحبط جميع الحسنات، لو وقع حاطب في المكفر لحبطت حسنته إيه بدر. والإيمان بالإجماع والكفر محبط الحسنات والإيمان بالإجماع، فلا يظن هذا. وأما قوله وما يتولاه منكم فإنه منهم، وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله هنا الآية، وقوله يا أيها الذين اتخذوا منكم هزوا ولعبا، فقد فسرته السنة وقيضته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالاة هو الحب، والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقصه من وعيدي والذنب. وهذا عند السلف الراسخين في العلم والصحابة التابعين معروف في هذا الباب وغيره. فالكلام واضح في هذا الباب. لو وقعت هذه المسألة والإعانة من باب المحبة لهم والمحبة لدينهم والمحبة لكذا، هذا لا شك أنه مكفر. وأما إذا وقع لغرض دنيوي، طمع في مال، طمع في دنيا، أراد كذا 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 آخره، فإنه لا يكفر بل يكون على خطر عظيم. وهذا الباب تكلمنا فيه كثيرا في هذه المسألة. وحتى لو وجد فتوى لبعض أهل العلم في هذا أن مجرد المعاونة هذا كفر مخرج من الملة، نقول هاتوا الدليل على ذلك، هاتوا الدليل. لن يجدوا إلا اللازم، هذا لازمه أنه يريد نصرة دينهم على دينه، هذا لازمه، هذا لازمه. لكن نريد الدليل الظاهر على هذا. وأما مسألة اللوازم فهذه عند الله سبحانه وتعالى. وقصة حاطب قصة أصل في هذا الباب والحمد لله. ومهما يحاول المحاولون، لا هذا بدري، لا اللي فعله حاطب هذا لم يكن من المظاهرة، في أشد من أن يكتب لهم أن يدل على عورة المسلمين، قد يضرب المسلمون مكانهم. يعني اليوم أنا لو أفعل فعل مثلا حاطب وكذا وعلمه الأعداء، قد يضرب جيشنا مكانة دللتهم على كذا على كذا على كذا، قد يضرب مكانة، سيأتي الجيش في يوم كذا، خلاص قطعنا الكباري، ضربنا الطريق حتى نحول بين الجيش وبين كذا، تغدينا بهم قبل أن يتعشوا بنا كما يقال في المثل العام. هذا يعني الدلالة على العورة أشد من أن إيه أن تعاونهم بشيء آخر. الدلالة على العورة ليست سهلة. ومع ذلك ما حملك على هذا يا حاطب؟ والاستفصال عن هذا الدليل أن منه ومنه. وحاطب لما استفصل النبي منهم دل على ماذا؟ على هذا الأصل، ألا وهو ما فعلته إيه ردة عن ديني، ولا فعلته كذا وكذا، دليل على أن من فعل ذلك من هذا الباب فإنه يكفر، ومن فعل ذلك على مع تجنب هذا فإنه لا يكفر. ولهذا قال النبي خلوا سبيله. نعم.
قال الإمام المجدد
ما أحب لدين، أحب لدنيا،
إنما أحب ذلك لأجل النفع الذي وصل إليه.
نعم.
وهذا محب محبة في واقع النفع، لهذا ذكر العلماء أن محبة رجل زوجته الكتابية لبث به لأنه كما ذكر لو لم يحبها أو يكون لها مودة في قلبه لما أصلها معه. لكن المحبة التي هي في الولاء والبراء، لأن الحقيقة الولاء والبراء هي المحبة والبغض. المحبة لديني، ومن أحب الكافر لدينه فإنه يقتل.
تمام، لدينه. نعم. أو
المحبة لدنياه مطلقا فهذه موالاة له لا تجوز، ونوع موالاة. والثالثة محبة مقيدة لأجل النفع المقيد الحاصل له منه، فهذه فيها سعة لأجل أن النفوس جولت على حب من أحسن إليه. والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكافر تعاملا ظاهريا بالعدل، ولا يكون في قلبه.
نعم، كما قلنا الحقيقة، كما قلنا هذا الباب كله مضبوط بهذا الضابط الذي ذكرناه. فمنه إذن الكفر، ومنه المحرم، ومنه الجائز. تعاوننا معهم في باب مباح جائز، هذا لا بأس به، كأن نستعين بهم في مواجهة عدو حتى لو كان من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم ساعة حتى نقاتل عدوا وكذا نحن والنصارى، قتلوا أنتم وهم عدوا. فلو أن هذا التعاون في باب مشروع، في باب لا يتعارض مع الشريعة، هذا مباح. هذا واحد. اثنين، قد يكون التعاون معهم في باب محرم، أي مع بغض هؤلاء وبغض دينهم وكذا، لكن تعاوننا معهم، فهذا يكون محرما. ثلاثة، أن تتعاون معهم محبة لدينهم، فهذا كفر ومخرج من الملة. هذه الثلاثة، تعاون في باب التعاون، تعاونت من أجل الدين هذا كفر، تعاونت من أجل الدنيا هذا محرم، تعاونت من أجل الوصول إلى شيء مباح هذا مباح. نيجي بقى على محبة القلب، دي بقى تقسيم آخر، تحب لدينه هذا مخرج من الملة، تحبه لدنيا هذا محرم، تحب حب طبيعي فطري كمحبة الولد لأبيه الكافر، كمحبة الرجل لزوجته الكتابية، فهذا مباح ولا أثم أي إنسان، لأنه تكليف بغير مقدور، إذ الإنسان في طبيعته أن يحب أبالك ليس لدينه. بهذا يكون هذا الباب مضبوط بهذا الضابط، بهذا الضابط. بعض أهل العلم لهم يعني كلام عمومات، من أعلم على بري قلم، من أعلم على ما أدري إيه، على كذا على كذا، مطلق الإعانة هذه مكفر، أو بعض الناس قد يكون عنده يعني لبس في المسألة أو الموضوع. فكل هذا كما قلنا هو ضابطه بما ضبطه الحمد لله علماء الإسلام، ضبطوا هذا الأمر. نعم.
قال الإمام المجدد التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعوه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. علق الشيخ النجمي رحمه الله، إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة لجميع أهل الأرض إنسهم وجنهم. قال تعالى، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس جميعا. وربما أن بعض الجهال يعتقد جواز الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما حصل للخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهذا يدل على جهله بعموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وشرعته، وأنه لا يخرج عنها أحد أبدا، وأن من تبعه وقبل ما جاء به نجا، ومن ادعى الخروج عن شريعته وزعم أن ذلك جائز له كبعض غلاة المتصوفة فإن ذلك يعد كفرا وردة عن شريعته صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، كل من خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من لم يؤمن برسوله فهو كافر، لأن بعثة نبي عام، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، فاليهود كفار والنصارى كفار والمجوس كفار وكل طبقات الأرض، من لم يؤمن برسول الله فإنه كافر، فإنه كافر. قال الله تبارك وتعالى، إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. قال تعالى، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي هريرة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي يجد به إلا كان من أهل النار. وعلى مراسل النبي الملوك، أما بعد، حديث ابن عباس الصحيحين لهرقل، أسلم تسلم. طب هو لو مسلم هيقول له أسلم كيف؟ أسلم تسلم، هو مسلم، كيف يخاطب النبي أسلم؟ فمن لم يكن على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لكن نتعامل مع الكافر ازاي بقى؟ في الكافر الحرب اللي بينه وبينه حرب، في الكافر المعاهد المستأمن الذمي، نتعامل معه بالعدل والإنصاف وعدم التعدي، هذه مسائل حقوق في التعامل. بل إن النبي قال، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، كافر معاهد بينه وبين معاهد لا يجوز قتله، ومن قتل لم يرح رائحة الجنة، هذا من باب الوعيد. لكن النبي ما قال بأنه مسلم، هذه حقوق أخرى. فالنفس تعصم إما بالإيمان وإما بالأمان، بالأمان، كان بيننا وبينهم أمان وعهد وذمة، خلاص هذا لا يجوز التعدي عليه، لكن لا يعني هذا أنهم صاروا مسلمين. الله المستعان يا أخواني، والله يا أخواني كل نقطة من هذه النقاط يعني جبل، لأن الناس صاروا يوردون على ذلك الإشكالات والشبهات، وصارت أصول الإسلام هذه تحتاج إلى إنشاء الكلام فيها من جديد، لأن الناس حصل عندهم التلبيس فيها نظرا لدعاة السوء، بل ربما يصبح متكلم في هذه الأصول متهما، وإن الله وإن إليه راجعون. لهذا قضايا الكفر والإيمان ديت قضايا ليست سهلة، ليست سهلة. ونحمد الله يا أخوان على السلام والعافية، أحد إخوانكم أراني مقطعا أو بيسموها ما أدري كده، ما يكون عنوان على النت إيه أو على الصفحة، لو واحد مثلا بيعمل كده خمس ست سطور مش عارف بيسموها إيه، المهم كاتب إن هو من حزب النور، إن أنا من الآن كده يعني من الآن أنا أعلن سمعي وطاعتي لحزب النور في موقفي من الانتخابات وكذا مهما كان. فأخي بيكتب له إن هذا كيف مهما كان، طب إذا كان على خلاف الشريعة كيف تقول مهما كان أنت تسمع وتطيع؟ فلو كان على خلاف الشريعة، فرد علي وقال بأن الرئيس السيسي ليس حاكما شرعيا، بل هو موظف في هذه الدولة برتبة رئيس جمهورية، واخد بالك، برتبة ايه؟ رئيس جمهورية. فهؤلاء أصلا يرون أن هذا حاكم شرعي، ليه؟ لأنه يحكم بغيره، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقودكم بكتاب الله، فإذا ما قدنا بكتاب الله فليس حاكما ايه؟ شرعيا. قضايا وعليها، شوف جمهور الشباب اليوم على مثل هذا الفقه الذي فهمه رجل، فقه ده رجع إلى فهم رجل اسمه ياسر برهامي، وتبعه هؤلاء بلا روية، أخذوا كلامه ولم يعرضوا على كلام السلف، ولم يعرضوا على كلام السلف، إنما ذكروا هذا وفقط. وفعلا هذا المنهج، لو تقول له ما الدليل على هذا الأمر يقول لك هذا الدليل فقط. طيب كيف توجيه العلماء لهذا الحديث؟ قرأت شرح لأحد من العلماء؟ لا، ما قرأ شرح هذا الحديث، هو قرأ تعليق ياسر برهامي عليه بس، واحد مطلع كتاب اسمه نقول لكل ما نقول، او ايه، او لكل ما نقول نقول، لكل ما نقول نقول، نقول بفهم مين هي المسألة، ان تنقل المسألة، ان تفهم، ده فهم. كما كنت اقول لبعض اخوانكم امس، اقول سبحان الله، لو ان انسان يحفظ السنة كلها، يعني يحفظ جل السنة ويحفظ من السنة الاف ويحفظ القرآن، ما صار عليما بهذا. لان اعتبر يا سيدي اللي في ذهنك هو الكتاب اللي قدامك، انت حفظت البخاري تصبح عالما؟ ان كنت تقولها انا عالم بحفظ البخاري، طبعا البخاري امامك واعتبر انك حافظ، يلا ادى البخاري، افتي بقى بالبخاري، اشرح يلا البخاري، الحفظ هنعتبر اللي في ذهنك هو اللي امامك الان، بل هذا حتى سالم من الايه، من الوهم، ادى البخاري امامك، حط البخاري امامك على المكتب، كما لو كنت حافظه في الذهن. الانسان لو وضع البخاري امامه صار عالما عن المكتب، طب لو وضع الكتب السته صار عالما، وضع البخاري امامي اهو، امامي البخاري اهو، اين العلم؟ فهؤلاء ليس المساله في النقول، احنا عايزين يعدل اسم الكتاب يقول يقول ايه، يقول فهوم لكل النقول، يبقى فهوم لكل النقول، المسألة ليست النقول، النقول موجود، النقول موجودة عندنا في المكتبات، لكن المشكلة أنك أتيت بفهم، فهم من بقى؟ فهم من؟ فهم هؤلاء أساتذة الدعوة السلفية فقط. فالمشكلة في الفهوم، فأصبح سبحان الله مسلمات الشريعة هذه الآن تحتاج إلى بيان عظيم للناس، لأن الناس صاروا يشكون اليوم، النهاردة اليوم الناس ما تدري من المسلم ومن الكافر، كثير من الناس اليوم، بعض الناس لا يدري من المسلم ومن الكافر لكثرة الإشكالات. بعض الناس يقول طالما أنه يتبع نبيا إذا مسلم، هذا مسلم وإنت مسلم كله مسلم طالما أنه يتبع نبيا. الكلمة الأولى في هذا الدين من المسلم ومن الكافر، الكلمة الأولى صار يفقدها بعض الناس الآن، يفقد المعرفة فيها، لأن هناك من يلبس ويدلس على الناس فيها. نعم، فهؤلاء زعموا
أن الواحد يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. هو أصلا الخضر خرج عن شريعة موسى يا أخوان؟ قل هو الخضر دخل في شريعة موسى حتى يخرج من شريعة موسى أصلا؟ قل هل كانت بعثة نبي من الأنبياء هؤلاء بعثة عامة؟ ما كان أحد بعثته بعثة عامة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الله يرسل في العصر الواحد أكثر من رسول، هذا رسول إلى قومه وهذا رسول إلى قومه في العصر الواحد، كان الله يرسل الرسول إلى قومه. ولهذا جاء في حديث جابر في الصحيحين اعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبله، ومنها كان النبي يرسله إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة بل إلى الإنس وإلى الجن. الجني الذي لا يؤمن برسول الله هذا جني كافر، حتى الجن حتى الجن. قال تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا من جهنم حطبا. نعم منهم ومنهم، مسلمات. ولهذا إخواني كما نقول ونكرر هذا كثيرا، وأرجو أن ينتفع إخواننا بهذا الأمر، إخواني لكل باب محكمه لا بد أن ننطلق من هذا المحكم، لا بد ننطلق من هذا المحكم. باب مظاهرة وموالاة وكذا، باب الحكم بغير ما أنزل الله، باب حكم الدار، باب حكم المكفرات بالاستحلال والجحود والاستكبار وغير ذلك ومعاني ذلك، باب كل هذا لابد أن ننطلق فيه من محكم مما عليه العلماء في تفسير الآيات وفي فهم النصوص الشرعية. وإلا العالم قد العالم يحارب التكفير، تكفير يحارب التكفير، وكلامه في إجمالات يستفيد منها التكفير نفسه، بل هي أساس منهج، هي أساس منهج. فلا بد من إتقان هذا الباب وكل باب. نعم، نقول في باب العذر مثلا، الآن ما في عذر، الشريعة واضحة والقرآن بالغ والسنة ما أدري إيه كده، وبالعموم يعني ولا واحد على وجه الأرض كده، ما لا هذا عباءة واسعة. نفس المسألة نقولها في سائر المكفرات، وتأتي أنت في باب آخر لابد من إقامة حجة ولابد من بيان وتوفر الشروط والانتفاع مع فين الموانع هنا وتوفر الشروط والانتفاع الموانع. قد يكون هذا جاهلا ما يدري، بلغ الناس إلا واحدا، وارد البلاغ هذا يعم الناس جميعا؟ لا والله. يا اخواني قرأت رسالة امس ليلا الشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن، هذه رسالة على ان شاء الله يمكن نقرأ لكم قريبا. هي الرسالة عبارة عن يعني 26 صفحة 27 صفحة، اجابة عن ثمانية اسئلة. كل سؤال انا اعتقد يعني لو جئنا نجيب عنه الإنسان قد يجيب عنه كل سؤال من ثمانية أسئلة قد يجيب عنه مثلا في 100 صفحة على الأقل، يعني 800 ورقة صفحة على الأقل في أجوبة الأسئلة ثمانية. لكن الشيخ أجاب كل هذا، أنا حسبت صفحات 26 صفحة يعني على 8 بواقع مثلا 3 صفحات في السؤال واحد، لكن رحمه الله أجاب إجابة بالمحكم لا تحوجك إلى غيره. والله الجواب عن السؤال يغنيك عن كثير من الكتب. ليه؟ لأنه أجاب بمحكم. والله يا أخواني أنا يعني لو رسالة معايا أقرأ لكم بس نص الأسئلة، يعني أنا لو قرأت عليكم السؤال تقولون أيوة نعم أيوة هذا السؤال نريد الجواب عنه، هذا السؤال نريد الجواب عنه، ومع ذلك أجاب بكلمات هي محكمات، هي محكمات. نعم نعم. لا حزب النور لا يرى أنه حكم شرعي. نعم حزب النور يعني لا يرى حكما شرعيا، يقول هذا موظف في الدولة وليس حاكما شرعيا. نعم دي مشكلتهم أصلا، يعني عندهم الحاكم الشرعي يساوي الحاكم بالشرع، الحاكم الشرعي يساوي الحاكم بالشرع. هل يا أخواني في فرق بينهما ولا هما متطابقان؟ هل الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع؟
ما ليه؟ الحاكم الشرعي يساوي الحاكم المسلم. الحاكم الشرعي يساوي الحاكم من الحاكم الشرعي لا يساوي الحاكم بالشرع، إنما يساوي الحاكم المسلم. طب إيه الفرق بين الحاكم المسلم والحاكم بالشرع؟ إنه قد لا يحكم بالشرعي ويكون مسلما، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا، ما قالوا إلا أن تروا حكما بغير ما أنزل الله، ما قال إلا أن تروا كفرا بواحا، لأن الحاكم بغير الشرعي قد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا، قد يترك الحكم فيكفر بذلك وقد يترك الحكم فلا يكفر بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحاكم الشرعي غير الحاكم بالشرع، قال صلى الله عليه وسلم كما عند حذيفة: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، إلى أن قال حذيفة: فما تأمرني أدركنا يا ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك فاسمع وأصح. فجعله حاكما شرعيا مع أنه يهدي بغير هدى واستنى ورسول. ويك أصدد بعض القضايا جينا بقى لفهمكم أنتم اللي هو في بعض القضايا هذه، لا احنا نخليها مش في بعض القضايا، نخليها وصف أضبط. ايه هو الوصف الأضبط؟ زي العذر بالجهل كده، أصل نشأ ببادية، أصل راح، أصل جاء، أصل ده ما عرفش، ما تخليها علم وجهل وخلاص. عالم جاهلة في دار إسلام، في دار عالمة وجاهلة وخلاص. أيضا هنا نقول إيه؟ كفر ولم يكفر، فهو حكم بغير الشريعة، لكن قد يكون على وجه يكفر وقد يكون على وجه لا يكفر. يبقى نخليه إيه؟ حاكم كافر، حاكم مسلم. إنما أنت ما تقول الحاكم الشرعي هو الحاكم بالشرع، في لحظة هأود عليك إشكال تقول أنا أقصد. لا يا حبيبنا، القاعدة فيش فيها أقصد، القاعدة دي حزام جامع واضح، ده القاعدة بتقوم على الحد والماهية، ما فيش بعد القاعدة أنا أقصد، ما فيش بعد القاعدة أنا أقصد. ليه؟ لأن أنت تقصد حطه في القاعدة حتى يصبح قاعدة. هتقول بقى أنا أقصد الذي نحى الشريعة كلها، ما أقصد الحكم في قضية من قضايا، يبقى هنا قول بقى إيه؟ الحاكم الشرعي هو الذي ينحي، الحاكم الشرعي غير الشرعي هو الحاكم الذي ينحي الشريعة كاملة. برضو لسه مشكلة، تقصد بقى في الاعتقاد ولا في العمل؟ تقصد في العبادة ولا في الحدود ولا في المعاملة؟ يعني ايه برضو نحى؟ يعني حاكم ما عندوش حاجة خالص إلا اللي بيزوج على الشريعة وبيطلع على الشريعة، لا عنده موريث ولا عنده أي حاجة خالص، هو بس فقط يطلق بالشريعة ويزوج بالشريعة. وانت بتقول نحى الشريعة كلها، طب ما تقول في هذا؟ هتقول لا أصلا ما بيقيمش حدود، إذن هتقول خليها بقى قيد بقى، إن الحاكم الشرعي هو الذي يطبق الحدود. طب هو بيطبق الحدود وحاكم غير شرعي في غير ذلك، يبقى حاكم شرعي ولا لا؟ هتعتبر حاكم شرعي فعل بعضا وترك بعضا، طب خليه هو فعل البعض وترك البعض وكان تركه إقامة الحدود. ما الفرق بين أن يكون البعض هو إقامة الحدود أو يكون البعض غير إقامة الحدود؟ مش هتخلص يا ابني، فخليها كفر وإيه وإسلام وخلص نفسك، خليها كفر وإسلام. يبقى الحاكم الشرعي يساوي الحاكم المسلم، والحاكم غير الشرعي يساوي الحاكم الكافر. الجهل مانع من إسقاط الحكم، العلم شرط وخلاص. هتقعد بقى تمثل نشأ حديث عهد بكذا، نشأ ببديع بعيد، المهم عنده جهل وعلم، يعلم يجهل، قد يكون مع النبي ويجهل، اجعل لنا ذات أنواط مع النبي ويجهل، قد يكون مع النبي ولا يعلم. هذا الرجل الذي صلى صلاة، كم صلى من الصلاة؟ صلاة باطلة، الصحابي الجليل رضي الله عنه حتى علمه النبي، هذه المرة تشهدت 7 سنين حتى علمه النبي. موجود الجهل هذا، يجهل الإنسان ويعلم الإنسان، هذا موجود، ما خلاه علم وجاه أحسن عشان نستريح ونمشي بقى ندرس في كتب المسلمين بناء على القواعد المسلمات ديت، وكل النصوص تنزل على هذا، وده فهم السلف الصالح رحمهم الله إيه
تعال يبقى علق الأمور كده، حاكم شرعي حاكم مسلم بس، حكم غير الشريعة حكم بالشريعة، نيجي بقى حكم غير الشريعة، لا ما عندناش قضية وقضيتين يا حبيبنا. الله ينجحك، افهم بقى وتعلم ان ممكن يحكم بالشريعة كاملة ويكون كاف، بيحكم بالشريعة كاملة ولا يعتقدها، يحكم بالشريعة كاملة إلا حكم واحد يكون كافر لأنه ما بيعتقدوش، استحل الحكم بغيره. يبقى كلمة كاملة وقضية مش دي الضابط، صح يا محمد يا فرصة يا محمد يا شربيني فرصة تكتب خلينا تكتب دلوقتي، صح يا محمد؟ هنقول نحا كاملا ولا حط ولا في قضية. طب ايه رأيك انه ممكن يحكم بالشريعة بقى كاملة ويكون كافر، ويحكم بقضية واحدة ويكون كافر، ويترك الحكم في كثير من هذه القضايا ولا يكون كافرا؟ المسألة مش بالعدد، المسألة مش بالعدد، ان اعتقد مشروعية الحكم غير ما انزل الله هذا كافر، ولو حكم بما انزل الله، لو حكم بحكم واحد بخلاف الشريعة واعتقد يبقى حل ذلك كافر مع انه حكم واحد. زي الشرك كده عندنا، قد يقع في الشرك جهلا في ناقد، وقد لا يقع وهو كاف لانه بيعتقد جواز ذلك، يعتقد جواز النذر لغير الله، يعتقد جواز الدعاء لغير الله. اذا ليه ما نرجعش الاوصاف المنضبطة هتخلاها بالواحد وبالاثنين وبالخمسة ليه وبالعشرة وبالعشرين ليه، خلاها بالاوصاف المنضبطة يبقى كافر ومسلم، جاهل وعالم، دار فيها شعائر ظاهرة مفيش فيها شعائر ظاهرة، فيها شعائر ظاهرة وحكمها كافر دار اسلام، مفيش فيها شعائر ظاهرة فيها شعائر كفر وحكمها مسلم دار كفر. يبقى خلي هذا الضابط وامشي، مظاهرة موالاة محبة للدين وامضي خلاص، ايمان قول وعمل، ان لم يكن عنده القول والعمل كيف يكون مؤمنا؟ قول وعمل، خروج لا يجوز ما لم يكفر، صار فسق عمل عربد فعل كل هذا لا يجوز الخروج، مظاهرة محرمة مظاهرته مطالبة بالحقوق في نصيحة لا يجوز، جماعات إسلامية كلها باطلة ما فيش تفرق في الدين إلا جماعة واحدة ما كان عليه النبي والصحابة، جرح وتعديل جرح وعدل بس بالدليل، التسمية سمي كل يوم كل عبارة مش بتسمي بحق، جزاك الله خيرا تنصح للمسلمين، وهل ورط المسلمين إلا عمومات أو ترك البيان في وقت تحتاج إليه الأمة، بدل ما الطالب يعرف لوحده ان القرضاوي ضل بعد 10 سنين ما يعرفها مني في اول 10 دقايق ويخلص نفسه عشان ما عادش يقرأ للرجل ده، هو يقعد 10 سنين ويجي اسأله هو شيخك بيبدع القرضاوي والله هو ما في ملوش كلام، بس هو مرة كان ذكر القرضاوي فقال دعونا من هذا، دعونا ايه تحتمل بقى دعونا هو مبتدع ولا دعونا نتعلم، دعوكم من هذا تعلموا الاول، ما هو ده من التعلم برضه، ما ده من التعلم، ده من التعلم، ما ياخد الطالب المفاتيح الأول ياخد المفاتيح، مفاتيح هذا بحيث ان هو ايه يظبط اموره وطلع مفتاحه بحيث يفتح في اي وقت، انما عمومات 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 دعنا من هذا تعلموا اولا، صح تعلموا يا اخواني اولا وهذا من التعلم، لكن اعلموا كيف بدع، هذا بدع بناء على 1 2 3 4 5، يبقى نعم التعلم في تدرج التعلم فيه كذا وكل شيء، لكن كل هذا يمشي مع التدرج، وما الإشكال؟ مش أنا عرفت الكافر وعرفت المسلم وعرفت السني وعرفت المبتدع وعرفت كذا وعرفت كذا، أيضا من يعيش معي في عصري عرفك عمرو بن عبيد وأنا في عصر عمرو بن عبيد، عرفك أحمد بن أبي دؤاد احضره وأنا للي بيقول بخلق القرآن وكذا، خلاص أنت بقى أقوال بقى المعتزلة والاطلاع على أقوال المعتزلة دي بتأتي بالتدرج والتعلم، يبقى لابد هذه مفاتيح كل المسائل بحيث نستريح، وكما قلنا شوف
احنا لخصنا مسائل في كام؟ في دقيقتين. هو ده محور الخلاف بيننا جميعا. هو احنا مختلفين مع ياسر برهامي ومحمد اسماعيل والناس دي كلها ازاي يا اخواني؟ وحسان وعبد المقصود ورستان والبشر دول كلهم انت مختلف معهم في ايه؟ ما دي القضايا اللي هي دقيقتين وفقط. ما هي دي القضايا الدقيقتين دول. ياسر برهامي لا يرى الحاكم الشرعي بنختلف معاه. ياسر برهامي يرى وجوب العمل الجماعي ضمن جماعه معين وده بنختلف. ياسر برهامي بيقول ان جماعه المسلمين مش موجوده اللي هي جماعه الامام والسلطان شاغل والزمان شاغل عن السلطان. احنا هنعمل جماعه تقوم بفروض الكفايه. ما هو دي الكلام اللي احنا فيه يا اخوان. ياسر برهامي يرى البيع غير الامام. ما هو ده الكلام اللي عند سوبر. هو اسكندريه عندها غير كده؟ ما عندهاش غير كده. ولهذا لما جي يدخلوا الحياة السياسية دخلوها بهذا الأمر بهذا الفقه دخلوا بهذا. تترك هؤلاء وتجري التبرير تجري كل واحدة من الجماعات دي لما خللوها فيما هو معك في هذا الباب خلل في هذا الباب. نيجي عند الجرح والتعديل ترى ممكن طالب علم وفلان مبتدع وفلان ضال وفلان كذا والمقربي والحلبي لما تجيب له مثلا رسلان في 500 حلبي و500 كذا حينما يتكلم العلماء لا نتكلم إذا تكلم العلماء إذا بدعه العلماء نبدعه. طب أنت بتقاعد القاعدة دي إذا بدعه العلماء. طب أنت ما قعدهاش ليه مع وحيد بالي؟ ما قعدتهاش ليه مع محمد يعقوب؟ ما قعدتهاش ليه مع كذا؟ ما هو ما تظهرش ليه العلماء لما بيدعوا؟ هترجع تاني تقول أصل بدعة وظاهرة. طب يبقى إذا أنت رجعت الأمر إلى الظهور بقى مش إلى قول العالم. إحنا عايزين لما نضع قاعدة نتحكم إليه. لو انا هتوقف حتى يبدع العالم يبقى اشوف هيبقى عندي في بلدي رجل مبتدع ضال احاربه ويحاربني ولا ابدعه. ليه؟ حتى ارفع امر الى العالم ليبدعه. مات العالم خلاص ما عادش بقى فيه مبتدع على وجه الارض. حذر وبس. مات العالم ليس بصحيح. مات العالم لكن بقي قاعدة العالم. فإذا يا إخواني مفاتيح العلم مفاتيح سهلة لكن بشرط أن تؤخذ من محكمه. محكم هذه الشيء. يبقى بقى مسألة القضاء الاجتهادية. نزل على الركبتين نزل على اليدين. المسألة دي فيها الاستحباب ولا فيها الوجوب. هذه مسائل طالما أنا لا أخرج عن وعندي ضبط فيها محكم أيضا ألا وهو واحد ألا أخرج في مسألة من مسائل الاجتهادية عن الدليل. لكن هذا الدليل بحسب ما يظهر لي. اثنين ألا أخرج عن أقوال العلماء. اختلف العلماء على ثلاث أقوال أربعة أقوال فكلامي في محور هذه الأقوال لا أشذ عنه إنما أنا أرجح في هذا الباب. ده القضاء المهين الاجتهادية أتكلم بالدليل ضمن كلام أهل العلم بس بحسب بقى مصادر الاستدلال عندي كتاب سنة اجماع قياس قول صحابي بضابطه العرف مثلا مرسلة الاشياء هذه. هذا هو. يبقى اذا المفاتيح موجودة. مفتاح طلب العلم. واحد يقولك احفظ. واحد يقولك احضر. واحد يقولك مش عارف اروح. لا يا ابن العلم حفظ وحضور وشرح. اي مسألة تنقص من هذه يبقى هينقص من علمك على قدرها. في علم وفي شرح. بس تحفظ ايه؟ وكيف تجمع بين الحفظ وبين الحضور وبين الشرح وأي كتاب تقرأه وتقرأه كيف؟ يبقى لابد من أن تجمع بين ذي. فإن حصل عندك غلو في جانب على جانب نقص من علمك بقدره. أي العلوم أبدأ بها؟ واحد أجهد نفسه ضيع زهرة عمره في القراءات لين نهار الشاطبية والضرة والطيبة والفروق والخلاف وكذا 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 إلى آخره حتى إذا ما انفرغ من هذا أو يكاد حتى اشتغل فصار من سيقرؤون عليه راح بقت حياته إيه؟ القراءات. طب علم القراءات ده فين بقى؟ هو من علم الحلال والحرام وعلم السنة والبدعة. لو مات الناس جهالا بالقراءات لما كان أحد آثما. يا أخي والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران مش عليه إثمان. يعني لو طلع بيتعتع في القراءة بس ما بيتعتعش في العقيدة له أجران. هيجي يصحح القراءة يصحح خلاص يكفيني صحيح حافظ. يا سيدي مش هيحفظ القرآن، هو هيتلو القرآن إلا فاتحة الكتاب. أثم حفظ القرآن ده واجب، لكن أجي أبص ألاقي عقيدة لا، دروس لا، شرح لا، فهم لا، أهم حاجة أخلص القرآن في 3 سنين وعشان أتفرغ للعلم. إن شاء الله بقى فتك كام، مات الشيخ، أوقف الشيخ، سافر الشيخ، انحرف الشيخ، هتجيب لك شيخ منين؟ 3 سنين 100 متن و100 كتاب راحوا منك. انزل بقى وقف كده في بلدك واجه الضلال بحفظ القرآن. واحد يقول يعني حفظ القرآن مش مهم؟ مهم يا ابني، بس زي ما بنقولنا كده كل حاجة تمشيها مع بعضها. احفظ لك القرآن كويس، احفظ القرآن كل يوم 2 سطر، كل يوم 3 سطور، كل يوم 5 سطور. القرآن ده 240 ربع، 240 8 شهور لو احفظ اليوم ربع. طب ما نخليها نص ربع، نضاعف يبقى 16 طب ما نخليها ربع ربع يبقى كام سنة؟ يبقى كام؟ 32 شهر. 32 شهر بكام سنة؟ 3 سنين وربع ولا ونص. كويس 3 سنين ونص خلصت القرآن، بس أنا شرحت وفهمت وعرفت كتب أهل العلم وعرفت كده خلاص. لكن أنت بقى خلصه أنت في 8 شهور أو خلصه في 3 سنين، أنت بتقول أخلص الآن وأحفظ، وبعدين بعد خلص ما أخد القراءة كمان، وبعد ما خلص قراءة مثلا كده حفظ، تم أجيب شعب عشان يبقى كده عاصم. خلصت عاصم ما خلص السبعة، خلصت السبعة ما خلص العشرة، وضيعت ماذا؟ العلم. واحد يقول لك لا بلاش الدروس خالص، احنا نحفظ المتون، القرآن والمتون، اصل المتون دي اهم حاجة، دي المتون دي اهم حاجة. هتحفظ كم متن ان شاء الله؟ يعني صوت هذا ولا كذا؟ لا انا هحفظ متون، هاخد في البلوغ مثلا، ممكن اخد لي سنة ونص، هاخد لي سنة في البلوغ خلاص، واخد لي كمان سنة في الذات، واخد لي مش عارف كمان سنة في الذات. خلصت كام؟ مستويين 3 4، بعد كام؟ 4 5 سنين. ها وبعدين تعالى بقى اطلب العلم. بعد هذا ما عادش علم، تم ايقاف الدرس، راح منك انت بقى. هتطلب علم ايه بقى؟ هترجع للكتب تاني؟ خلاص خلصت الكتب، خلص الكتب الـ8 شرح. احنا بقى في غير الكتب، مين هيجيب لك الكتب الـ8 تاني؟ طب ما تحفظ الكتب الـ8 وانت برضو بتحفظ المتون، بتحفظ المتون 1500 حديث في البلوغ، بتحفظ كل يوم 10، ما نخليهم 5، ما نخليهم 3، يبقى 3 على 1700 على 1500 بديك كام؟ 500 يوم، يعني كام؟ وهكذا. خلصت بقى في 2 سنين بس انا طالب علم مؤصل، يبقى لازم شرح ولازم حضور ولازم ايه؟ حفظ. اسيب ابن باز، اصل انا بحفظ ابن باز جنبي، انا بحفظ بقى خلص 2 سنين والزم ابن باز. مات ابن باز 1420 وانت كنت رايح عند ابن باز من 1416، على ما جيت خلص لقيت ابن باز مات. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك تسيب ابن باز وتقعد تحفظ؟ ما يا ابني وانت رايح لابن باز احفظ لك 2 وانت راجع من عند باز احفظ لك 2 4 ابيات وانت رايح جاي. استغل استغل، انت بتروح لابن باز في 3/4 ساعة احفظ لك ده خلاص. احضر ابن باز 3 4 ايام وتعالى انت عندك 2 اجازة، ذاكر كويس واحفظ. بس هيقل، لا شك انه هيقل، بس اللي بيقل ده مش محتاج شيخ، ممكن اعوضه في اي وقت. واللي بيقل ده مش وجوب، انما الفهم ده هو الوجوب، فهم ده هو الوجوب اللي يخليك تقرا للشيخ النجمي وتقول دي عمومات. شيخ النجم اضيع عمومات دي ممكن تستغل الحق كان. هل هيخليك ابن باز بيقول في حديث حاطب ده بدري، ابن باز بقى اللي هو امام الامه، عندك انت ان ده كلام مرجوح مش دليل انه بدري. ليه؟ لان عندك كلام الشافعي. جبته منين؟ كنت قاعد احفظ في المسجد؟ جبته منين يا ابني؟ جبت منين ده؟ بتحاكم ابن باز نفسه الى هذا؟ جبته منين؟ فين المتن اللي قال لك بقى في حاطب ابن باز ان هو كذا وكذا وكذا؟ يبقى في مفتاح للعلم، في مفتاح، مفتاح ده الثلاث حاجات دول تمشيهم مع بعض في اولويات. الحضور ده رقم 1، الفهم وشرح ده رقم 2، الحفظ ده رقم 3. لكن لابد منهم الـ3.
ولهذا قد تقول الفوزان حفظ قمتنا، ابن باز حفظ قمتنا، الألباني المحدث حفظ كم حديثا؟ ولا دول مش علماء، ولا دول كمان مش طريقتهم الطريقة الصحيحة. فاصحى يا ابن الله يصلح حالك وينجحك، كل حاجة لها مفتاحها، تمام؟ وما تجيش تسمع رجيم المية، تاخد مية وبس لمدة 40 يوم. يا ابن الله يصلحك، جسمك محتاج مية ومحتاج سكر ومحتاج كل حاجة يا حبيبي. انت ماشي ورا كل واحد ينزلك ورقة على النت تمشي وراها يا حبيبي، ما هقولك على حاجة المفتاح وتخلص نفسك. خلاص، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك وخلاص، وريح نفسك واعمل لك شوية رياضة وتنتهي المسألة. هتعود لك على المية، يجي واحد يقول لك اعمل لك عود لك على الجوافة، والتاني يقول لك عود لك على مش عارف ورق الخاص. يا حبيبي الله يكرمك، خليك يمشي على هذا. يبقى الإنسان مش يسمع الكلمة، سمع قيمة الحفظ بس، يبقى ده الحفظ ده العلم. سمع قيمة الفهم، يبقى بس هو الفهم. سمع قيمة، لا دي كل حاجة. طب هقول لك على حاجة، اسمع كلمة الأدب، كانوا يطلبون الهدية قبل العلم. يبقى ما تذكرش خالص، اقعد تأدب كده طول النهار والليل. فانتبه، كل هذا إنما هو دائرة واحدة، يمشي بعضه مع بعض ويشد بعضه بعضا، تماما زي مفاتيح القضايا هذه المنهجية هي مفاتيح العلم، مفاتيح السلوك، مفاتيح كده، زي حتى التعامل مع الخلق. مو سلمان رضي الله عنه نصح أبا الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء ليل طويل وصوم نهار، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، ختم قرآن وصيام نهار، في أجمل من هذا؟ لكن النبي رجع ولا ما رجع؟ سلمان قال له إيه؟ لأبي الدرداء. وده المشكلة، أنك أنت ممكن هذا، سلمان قال لا نام، راح يقوم من الليل نام حتى إذا بقي من الليل قم، يلا نقوم طعام خد، قل أنت سلمان أنا نائم أنا صائم، مش هاكل لما تاكل، خلاص كل. في النهاية اداله، قال له إن لربك عليك حقا وإن نفسك عليك حقا. هو ده الشأن بقى، ده الفقه، انك انت تعطي هذا ولهذا 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 ولهذا. ان لي عشرة من الولد ما قبلته. ليه ما قبلته حين؟ عشان ايه ما تقبل؟ ما النبي كان بيقبل؟ ده النبي كان بياخد ولده ويحطه على ساعده ويقول للامة ان ابن هذا سيد. ده النبي كان بيطلع حامل امامة على كتفه وبيصلي وهو امامة موجودة. يبقى انا الشيخ لا يقبل ولدا؟ ده الشيخ هيشيله على كتفه وبيصلي، ابن حبيبي هشيله على كتفه وانا بصلي، واذا سجدت وضعت واذا قمت رفعت. هو ده العلم، هو ده العلم يا اولاد، ده العلم، ده العلم. ان ندخل انا النهارده باذن الله، باذن الله كده نخلص الشعراء في الفجر، اذا صبي ناك بيعيط هنخليها صورة الحق، هنخليها صورة التكوير. قال لا، طب انت يا هشام جاي ناوي النهاردة صورة الشعراء، بس سمعت صبي بيبكي. هو ده العلم، هو ده الشيخ، هو ده الشيخ. فاذا تضع كل امر في نصابه، مش الشيخ اللي مسك لك ثلاث اجزاء اربع اجزاء ثلاث اجزاء اربع. تعال يا عم الشيخ اسامة، مين اللي علمك الكلام ده؟ جايبه منين؟ والاخوة ما شاء الله تبارك الله، شيخنا الشيخ اسامة العابد، شيخنا الشيخ اسامة الزاهد، شيخنا الشيخ اسامة، ده احنا بنقرا 19 جزء، ده احنا بنقرا 3 اجزاء، ده احنا الشمس تطلع علينا، ده احنا الظهر هيطلع. مين اللي علمك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ لازم طريقة الشيخ اسامة، طريقة الشيخ رسلان، طريقة الشيخ برهامي، طريقة الشيخ حسان، طريقة الشيخ فلان، كل ده لابد ينطلق من معين السنة. فلا مسالك ولا أشياء ولا علم ولا اعتقاد ولا طريقة تقبل إلا عن طريقة من؟ على طريقة من؟ السلف الصالح. إيه الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ إيه الدليل على هذا؟ حتى لا تضيع فيأتيك الشيطان، لأنه له لمتان، إما إفراط وإما تفريط، ينظر حالك. عندك اجتهاد يجي لك من هذا الجانب وقد تشذ به، عندك
كسل يجيك من هذا الباب وقد تشد به، فأين تضع قدميك؟ لو أن عبد الله بن عمرو بن العاص قبل هذا جاء للنبي وقال يا رسول الله أريد كذا وكذا وكذا وكذا، لو أن أبا الدرداء جاء النبي وقال يا رسول الله أريد كذا وكذا وكذا وكذا، لو أن زينب التي جعلت حبلا بين ساريتين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كذا وكذا، لو أن لو أن لو أن لو أن كل هذا لحصل خير. لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا بعد السؤال إلى إخوان، إلى أن أحدهم يقول أنا لا أنام الليل، والثاني يقول وأنا سأصوم الظهر، والثالث يقول وأنا لا أتزوج النساء، ودول صحابة رضي الله عنهم وأرضاه أرادوا الخير، لكن لم وصل أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا كلنا فينا اللي كده، هتلاقي فينا اللي ماسك كذا، مش لازم أعيان هذه المسائل، لكن مسائل أخرى أيضا قد يكون فينا من هو الصائم الظهر وهو لا يدري يريد الخير، بل يحاكم الناس إلى صيام الظهر. فين الصيام؟ الشيخ عمال كل يوم يبيله كوباية الشاي فبيصومش ليه؟ واخد بالك، هو الصيام، هي العبادة الصيام، بقيس الناس كلها بالصيام. واحد تاني القرآن، هو انت بتختم كل ايه؟ بختم عشرة ايام يا اخي، عشرة ايام يا اخي، خد بالك، يحكم الناس الى الختمة كل تلات ايام، لانه بيختم كل تلات ايام بيخلص كلهم عشر اجزاء، حكم الناس الى عشرة اجزاء هذه. واحد تاني بيحفظ متون، واحد تالت بيحضر دروس فيحارب المتون، واحد رابع بيحضر الشيخ فلان يحارب الشيخ العلان، واحد خامس شايف ان المسألة كلها ان احنا نسيب ده كله ونبدأ نتعلم النحو واللغة الاولانية بها نفهم مراد الله ومراد رسوله في الكتاب، واحد خمستاشر سيب ده كله وماسك يقول لك احنا عندنا العصر الاول فقط ناخد الكتب الاثرية وسيبك من كتب العقيدة اللي هي غير معتمدة على الاثار، طالما مش كتب مسندة سيبك منه، لا تقول لي حماوية ولا وسطية ولا الكلام ده كله، احنا عاوزين على كتب الاثار، نزل لي الشريعة، نزل لي الابانة، نزل لي كده وفقط وخلاص. واحد رابع اهم حاجة العقيدة، واحد خامس اهم حاجة الفقه، واحد سادس اهم حاجة الاصول، واحد كل هذا هي مناحي الانسان قد ينحوها ايه وحده، ولو انه ولو رده الى الرسول والى اولي العلم منهم علمه الذين اولي الامر منهم فعلمه الذين يستنبطونه ايه يستنبطونه منه. نعم، فاذا كل مسألة لا مفاتيح اخوان، لا مفاتيح. نعم.
قال الإمام المجدد العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى معلقا: إن الإعراض عن دين الله وعدم تعلمه والعمل به وحتى ولو عرض عليه كترك شهادة أن لا إله إلا الله أو قولها باللسان وعدم تعلم معناها مع الإتيان بمناقضته لها، فإذا دعي إلى أن يتعلم معنى لا إله إلا الله حتى لا يقع فيما يناقضها أبى وأعرض واستكبر، وهو مع ذلك واقع فيما يناقضها كعبادة الأولياء والإتيان إلى السحرة والمنجمين أو الطواف بالقبور وسوق النذر لها أو يمتنع عن أداء الصلاة التي أمر الله بها فيعمود الإسلام، فهذا الإعراض عن أصول الدين التي لا يكون الإنسان مسلما إلا بقبولها والإتيان بها وتعلمها والعمل بها. فمن أعرض عن هذه الأصول والقواعد وأبى أن يقبلها وأبى أن يتعلمها وأبى أن يعمل بها فإنه يكون كافرا كفر إعراض.
يا إخوان شوف، كل شيء يحتاج إلى تقييد ولا لا؟ الإعراض عن تعلما وعمل، واحد الآن لا يعمل بهذا الحكم، واحد لا يعمل بهذين الحكمين، واحد كذا كذا، هل نسميه معرضا ولا نسميه ماذا؟ رغبة بتعلمش، الآن نسميه معرض ولا ماذا؟ ما هو حد الإعراض؟ هناك فرق بين الإعراض وبين الترك. أنا أترك هذا الشيء، أترك التعلم في باب من الأبواب وكذا، فأنا آثم. إنما أن قصده الشيخ من النواقض الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلم الإسلام، لا يتعلم لا إله إلا الله، ولا يعمل بلا إله إلا الله وقد عرض عليه معناه وقد عرض عليه بنواقض، أبا لا يعمل بهذا ولا يتعلم هذا، فهذا هو الإعراض المكفي مض عرض عليه هذا الدين ولكنه لا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا إعراض بمعنى ما ذكره شيخنا وهو قوله فمن أعرض عن هذه الأصول وقال وأبى أن يقبلها وأبى أن يتعلمها وأبى أن يعمل بها. تعرض عليه معنى لا إله إلا الله أبى أن يقبل هذا المعنى ولا أن يعمل به. أنت تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله يعني أنه لا ندعو بدويا ولا كذا وكذا. ماذا دي بدوي؟ أعرض عن العمل بهذا الدين ولم يقبل هذا، يبقى الإعراض عدم القبول لهذا الدين، بخلاف الترك. فالمسلمون فيهم الذي يترك تعلم البيوع ويبيع ويشتري من غير أن يتعلم الفقه، ولا يتعلم ما يتعلق بأحكام النكاح، ولا يتعلم كذا ولا كذا وكذا إلى آخره، يعمل بلا إله إلا الله ويعرف معناه، لكن قد لا يعرف المعنى الموجود في الكتب يحفظه ويقول لا إله الله يعني لا معبود حق إلا الله، كما يفعل العوام الآن. لو تقول عن معنى لا إله الله يعني يقول لك يعني ما نعبدش إلا ربنا، هو مش حافظ اللفظة نفسها، لكن معنى هذه اللفظة هو يعلمها ويعمل بها، ولهذا لا يذهب إلى مقابر ولا يدعو أضرحة ولا يدعو ولا يدعو. هذا يعلم إذن معنى لا إله الله ويعمل بلا إله إلا الله بهذا المعنى. فالإعراض ألا يقبل، لا يقبل إذا جاء الحق، ولا يقبل أن يتعلم وقد دعي إلى ذلك مما هو متعلق بأصل الإسلام وأصل الدين. تقول له في فرق بين المسلم والكافر، المسلم كذا والكافر كذا، يأبى أن يفعل هذا، لا يقبل هذا، فهذا كفر. كفر إيه؟ إعراض. وقد قسم الكفر إلى أربعة أقسام.
وقد قسم الكفر إلى أربعة أقسام. الأول كفر الإعراض الكلي عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. الثاني كفر
إعراض كلي ما دخل في الإسلام أصلا. نعم.
الثاني كفر التكذيب ككفر كفار قريش الذين كانوا يعتقدون لله شريكا وأن الأولياء لهم مقاما عند الله فاتخذوهم وسائط وعبدوهم من أجل ذلك. الثالث كفر العناد والاستكبار ولو مع التصديق ككفر إبليس وككفر فرعون وقومه، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الرابع كفر الشك والظن كمن شك في صدق الرسل أو اليوم الآخر فإنه يكفر بذلك. الخامس النفاق الاعتقادي، فيمكن أن يعد نوعا خامسا ويمكن أن يقال إنه داخل في كفر التكذيب لكنهم أظهروا التصديق وأبطنوا التكذيب.
هذه كلها من أقسام الكفر. فالإعراض الكلي عن دين لا يتعلم ولا يعمل به، فهذا الإعراض عن دين لا يتعلم ولا يعمل به هذا ناقض، لم يقبل الإسلام أصلا، لم يقبل الإسلام، أو دخل نطق الشهادتين حكم أبو الإسلام الظاهر ولكنه لا يقبل معناهما ولا يقبل العمل بالمعنى أو غير ذلك، فهذا مرتد والعياذ بالله. نعم. إذن نفرق بين مسألة الإعراض هذه وبين مسألة الترك. ترك أن يتعلم شيئا من هذه الأمور ما يجهلها، ليس حريصا على العلم وكذا، هذا لا يقال كافر. أو علم هذا الشيء ولكن لا يعمل به، فننظر إن كان علم الشيء الواجب ولا يعمل به فإنه آثم، إن كان علم الشيء اللي هو ناقض ولم يعلم به فهذا كافر، على حسب ما ترك العمل به. إن ترك العمل بالتوحيد مع إعلامنا إياه به هذا كافر والعياذ بالله، هذا أعرض عن العمل بذلك. إن ترك العمل بواجب من الواجبات فهذا آثم. إن ترك العمل بترك نهي من المنهيات وارتكب النهي فهذا آثم، يبقى ينظر إلى المتروك. نعم.
وقد عد أنواع الكفر أربعا، كل من الصنعاني رحمه الله في العدة والشيخ حافظ حكمي رحمه الله في قصيدته الدالية الجوهرة الفريدة، وعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خمسة، ولكن الخامسة يمكن أن يكون داخلا في التكذيب كما قلت، هذا الذي يظهر لي.
ليس ما كفر النفاق يعني. نعم.
قال الإمام المجدد ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. علق الشيخ النجمي حفظه رحمه الله تعالى هذه الخاتمة التي أوصى بها رحمه الله بأن يحذر الإنسان المسلم من الوقوع في شيء من هذه النواقض بأن يقوله أو يفعله جادا أو هازلا، إذ إن من قال شيئا من هذه النواقض على سبيل الهزل يدل فعله على الاستخفاف بالشريعة والتجرع على من يناقضها، فلا يجوز لمسلم أن يقول شيئا من الأقوال الشركية على
الهزل نفسه مكافر. الهزل نفسه مكافر، هو بيدل فعله على الاستخفاف، فيظن الظان أن الكفر إنما كان باللازم لا بالفعل، لا قوله نفسه استهزاء نفسه هذا مكفر، يقصد بقى الاستخفاف ما يقصد استخفاف هذا ليس باللازم. نعم.
فلا يجوز لمسلم أن يقول شيئا من الأقوال الشركية على سبيل الهزل أو يستهزئ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه ويقابه على سبيل الهزل، وكذلك في جميع النواقض لا يجوز لأحد أن يستخف بذلك ويعمل شيئا منه، فإن ذلك مثل ما يقال لعب بالنار، أي لعظم خطورته وكبر جنحه وإثمه، فالحذر الحذر. أما المكره فقد ورد فيه نص في كتاب الله حين كان عمار بن ياسر رضي الله عنه تحت العتاب وما زالوا به حتى ذكر آلهتهم بخير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنهم كفر عمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر عمار، إن عمارا ملئ إيمانا من أخمصه إلى مشاشه، فأنزل الله عز وعلا الآية في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول الشيخ رحمه الله والخائف، يعني أن الخائف مجرد خوف لا يباح له ولا يعد مكرها إلا إذا حس بعذاب أو هدد بالقتل أو ما أشبه ذلك. لكن هناك مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي هل الإكراه يكون عذرا في القول والفعل أو في القول فقط؟
نعم. إذن الشيخ يقول هنا في التعليق على الخائف، يقول والخائف يعني أن الخائف مجرد خوف لا يباح له، مجرد خوف هذا لا يباح له، أو خاف على ماله وجاهه ودنياه فهذا ليس عذرا. أما المكره وهو المهدد بالقتل أو مسوب عذاب أو غير ذلك هذا له حال آخر، هذا الذي يعذر، إنما خائف على منصبه، خائف على دنياه، خائف على كذا، خائف أن يفعل به كذا ولم يصل إلى حد الإكراه، كل هذا ليس يبيح له هذا. قال سبحانه وتعالى إذا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح كفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أولئك الذين إيه؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هو آثر الدنيا على هذا، كالذي يؤثر الدنيا على هذا الأمر فيكون مع المشركين لا يخالفهم، يقول لك الإسلام في باطنه لكن هو مع المشركين، لا يوجد مخالفتهم، يسجد معهم أصنامهم، يفعل كذا 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 معهم، هذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر والعياذ بالله. نعم، لأنه خاف على دنيا. طيب تأتي هنا مسألة، هل الإكراه يكون عذرا في القول والفعل أو في القول فقط؟ يعني نقول الإكراه يكون في الأقوال، طبعا الاعتقاد كله متفق أنه لا إكراه في الاعتقاد. طيب بالنسبة للقول والفعل هل هما سواء؟ هل هما سواء؟ يعني أكره على قول أو أكره على فعل، أكره أن يثنى على الآلهة فأثنى، أن سب الشريعة فسب ده قول، أكره أن يسجد للصنم ده فعل، هل الفعل كالقول أو الإكراه إنما يكون في الأقوال فقط؟ قال
هذا محل نظر، إذ إن عمار بن ياسر رضي الله عنه ما سجد لآلهتهم ولا طاف بها ولا ذبح لها، ولكن قال بلسانه قولا، فهل الفعل يكون مثل ذلك؟ من طلب منه أن يسجد لصنم أو يفعل شيئا من الأفعال التي تعد شركا أكبر، فهل يجوز له ذلك ترخصا بفعل عمار رضي الله عنه الذي نزلت فيه الآية؟ قال فعل عمار رضي الله عنه الذي حصل منه إنما هو بالقول، وحديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب إن صح فهو دليل على التفريق بين القول والفعل، إذ إن الآخر الذي قرب ذبابا يحتمل أن يكون مكرها ويحتمل أنه يعتقد جواز ذلك، فإن كان يعتقد جواز ذلك فإنه دخل النار بسبب اعتقاده، وإن كان مكرها
ما في إكراه في الاعتقاد. نعم.
وإن كان مكرها فإنه يكون كل ما قدمه المسلم لغير الله، وإن كان قليلا كالذباب أو كبيرا كالجمل فإنه يعتبر بذلك فقد خرج من الإسلام واستحق النار، لأن الإكراه إنما يكون في القول دون الفعل، وبالله التوفيق.
نعم. طبعا الشيخ يقول هذا محل نظر، لأنه قال بأن حديث الذبابة يحتمل أنه كان مكرها ويحتمل خلاف ذلك، يحتمل أنه كان مكرها ومع ذلك لما وافقهم كفر فلم يعذر في الفعل، ومحتمل أنه يكون قد اعتقد ذلك فدخل النار لكونه اعتقد ليس لكونه فعل، لكونه اعتقد. والذين قالوا بهذا بالتفريق بين القول والفعل اعتمدوا على هذا ماذا؟ على هذا الأثر. وأما إذا تركنا هذا الأثر الذي ضعفه جماعة من أهل العلم وعلى فرض صحته فليس في هذه الأمة بل في أمم سابقة، وقد اختلف العلماء هل كان الإكراه أصلا معتبرا قبل هذا أم لا، فلا ينبغي أن نترك المحكمات عندنا ونقول ما الفرق بين القول والفعل. والله عز وجل ذكر الإكراه ولم يستثن إلا ما كان بالقلب فدل على العموم. قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ده المحل الذي لا يجوز الإكراه فيه. إذن إذا استثني ما كان بالقلب بقي الآخر على العموم، وإلا فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. إيه الفرق بين القول والفعل؟ إيه الفرق أن يقول الكفر فيعذر أو أن يفعل الكفر فلا يعذر؟ إيه الفارق؟ فإذا أبيح له القول عند الإكراه فلا فرق بين القول وبين الفعل. ولهذا حديث عمار دليل على القول ودليل على الفعل، دليل على القول لا تفرق فيه. أما حديث الذبابة ففيه الكلام طويل من جهة الثبوت أولا ومن جهة الدلالة ثانيا. أما من جهة الثبوت فإن بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم ضعفه والبعض حسن. طيب وأما من جهة الدلالة، من جهة الدلالة فنقول هذا إما أنه يحمل على الاعتقاد وأنه قد وافق بقلبه، وإما أنه يحمل على أن الإكراه لم يكن معتبرا في زمانه وإنما اعتبر في أمتنا، فلا نترك الأدلة التي وردت في شريعتنا لأجل دليل مشتبه جاء في أمة سابقة لا في هذه الأمة. فإن كان يدل على اعتقاد فلا معارضة بينه وبين شريعتنا، وإن كان لا يدل على هذا بل إنه كفر بمجرد الفعل فإن هذا ينفيه شرعنا في أن الإكراه يعتبر في الظاهر لا يعتبر الإكراه في القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الذي لا ينبغي العدول عنه هو أنه لا تفريق بين القول وبينه. وقد سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورأى عدم الفرق في ذلك بين القول وبين الفعل لأنه لا دليل على التفريق. نعم بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه التعليقات للشيخ النجمي رحمه الله تعالى وأعلى درجته على نواقض شيخ الإسلام العشرة التي ذكرها هنا. وللعلم فقد جاء في بعض النسخ والمخطوطات الصحيحة ابتداء هذه النواقض بإعلم أن أعظم نواقض الإسلام عشرة، أن أعظم نواقض الإسلام وليس أن نواقض الإسلام عشرة، إعلم أن نواقض الإسلام عشرة هذه مسألة. وحتى لو لم يرد هذا فاعلم أن نواقض الإسلام عشرة معناها اعلم أن نواقض الإسلام الكبرى هذه عشرة كذا وكذا، وإلا شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب قد ذكر نواقض أخرى في كتبه ولم يحصر هذه النواقض هنا لم يحصر نواقض هذه النواقض التي ذكرها هنا، فدل هذا على أن هذا هو أكبر نواقض أو أكثر النواقض شيوعا يقع فيها يقع فيها الناس. ودل هذا الحقيقة تعليقات الشيخ وعلى أن هذه النواقض ينبغي أن تؤخذ بحذر، فباب النواقض ليس بابا سهلا يا إخواني، بل باب يحتاج إلى دراسة أولا في تحقق أن هذا ناقض أم لا، ثانيا في استحقاق المعين لإسقاط الناقض عليه، تحقق أن هذا ناقض أو لا وتصور هذا تصورا دقيقا والتفريق. ولهذا لما جاء العلماء يتكلمون عن شروط لا إله إلا الله لماذا تكلموا بالناقض؟ يعني العلم المنافي للجهل مثلا، اليقين المنافي للشك وهكذا، الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافي، ليه وضعوا النواقض هذه؟ أو وضع المحترزات هذه حتى لا تذهب بعيدا في تفسير العلم والصدق والمحبة والقبول والانقياد وكذا، لا تذهب بعيدا، اعلم أن العلم المراد هنا هو المنافق. طب العلم بماذا؟ وأقسام العلم، هل كل واحد وقع في ناقض من النواقض ولو كان صغيرا مما ينافي العلم بلا إله الله يكون قد أتى بناقض يخرج به من ملة الإسلام، أما هي الحدود في باب العلم؟ ما هي الحدود في باب الإعراض؟ ما هي الحدود في باب المظاهرة؟ ما هي الحدود في باب البغض؟ ما هي الحدود في وهكذا؟ يبقى حدود مهمة جدا يرجع إليها في كلام أهل العلم الراسخين الذين يبينون المراد بهذه الألفاظ والمصطلحات، لأن الإشكالية تأتي من الإجمال والعمومات، فإن الواحد قد يستدل بعموم أو مجمل ويسقطه على فهمه هو. هذا جانب. الجانب الآخر وهو جانب ماذا؟ جانب المعين، إسقاط هذه النواقض بقى على المعينين. فقد يقول الإنسان الكفر الذي لا نختلف فيه، وقد يفعل الكفر الذي لا نختلف فيه، ومع ذلك لا يقع الكفر عليه، وذلك لوجود مانع من الموانع أو تخلف شرط من الإيه؟ من الشروط، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. كان الفراغ من التعليق على هذا التعليق في يوم الثلاثاء الموافق الأربعاء الموافق السابع من شهر ربيع من شهر جمادى الأولى لعام 39,400,000. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ إن شاء الله غدا في كتاب الشيخ عبد العزيز التبصير، التعليق على كتاب التبصير في معالم الدين لابن جرير الطبري رحمه الله. نعم. فين؟ سبحان الله. يقول هذا ذكر مين في السنة؟ قال الحسن بن صالح وهو من خارج القاعدة: ولا أخرج أي للجهاد إلا مع إمام فيه شرائع السنن كلها، إن كانت شريعة وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معه. سبحان الله. هذا ذكر الخلال، هذا أثر مهم جدا في بيان وإيضاح يعني مذهب أيضا الحسن ابن صالح، إمام في شرائع السنة كلها، إن كانت السنة 100 شريعة وكان فيه 199 شريعة لا أخرج معه. هذا شك انحراف عن منهج أهل السنة. نعم. الإعراض الكلي إما أن يعرض عن الإسلام كله، هذا كافر لأن لم يدخل الإسلام، ومن يدخل الإسلام فيعرض بقى، يعرض عن ماذا؟ عن علم وتعلم ما يصح إسلامه به، فهذا ولو كان في مسألة واحدة لكن من المكفرات هذا يكفر بذلك. لكن أن يطرق بقى التعلم وكذا، فالعلم ليس واجبا على كل أحد، وكذلك أيضا حتى ولو وجب عليه أن يتعلم فترك التعلم ينظر، إن ترك التعلم فيما لا يصح الإسلام إلا به وقد عرض عليه هذا الأمر فهذا يكفر، وإن ترك تعلم ما يجب عليه فإن هذا يأثم، وإن ترك تعلم ما لا يلزمه لا هذا ولا ذاك فهذا فاته خير. لا، كيف معرض؟ معرض عن ماذا؟ نعم. اي نعم، هذا ترك كل شيء. نعم.
الاعراض عن الاسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. الاعراض عن الاسلام لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا يتعلم الاعراض كل يعني كل الاعمال.
هذا قسم، لكن الاعراض يقع ايضا في النواقض، ما هو باللازم ان عن الاسلام كله. ولو اعرض عن العمل الان، هو اعرض عن تعلم التوحيد، نقول له لا اله الا الله تعني أنه لا معبود حق إلا الله، وأن ما تفعله أنت هذا يتنافى مع لا إله الله، فأعرض عن العمل بذلك، ما هو ده العلم. لو أقامت الحجة، أقمت أنت الحجة فأعرض عن العمل بذلك، هذا كافر.
هل الكل عادي لعدد ولا هو عادي لوصف؟
نعم.
هل الكل
نوع يعني نوع يعني أعرض عن تعلم الدين كله، هذا نوع، هذا الذي كافر به الكافر الأصل.
هذا
وقد يكون الإعراب عن فعل.
الراجل مثلا يقول ماذا جلد ويفعل كل الطاعة، فقلنا له هذا الشيخ ولا بد أن تعلم من هذا الشيخ وكذا، فأعرض عن هذا.
ما احنا بينا ما احنا بنقول معرض عن ايه؟
يعني يقول هذا عنده إعراض كلي.
لا ما عندهش إعراض كلي، عنده إعراض جزئي في هذه المسألة. هو بيعمل بالباقي، كيف تقول هو معرض عن الباقي؟ فبتقول هو بيعمل بكل شيء، لكن أعرض عن هذا، أعرض هنا عن العمل بالتوحيد، عن العمل بالتوحيد، فإنه يكون كافر. نعم إذا عرض عليه نعم بهذا، ثم أعرض عن أن التعلم وهو أن يتعلم التوحيد ويبحث فيه، أو عن العمل سواء كان من جهة العلم أو تعلم، بس هذا كله إنما يكون بعد إيه؟ بعد تعريفه، بعد إقامة الحجة عليه، لأنه يعرض عن إيه؟ هو ما يعرف أن هذا من الدين أصلا حتى يعرض عنه، ما يعرف هذا أصلا. وإنما إذا عرضت عليه وعرفته فلم يعمل بذلك، عرفته التوحيد ولا بيعمل به، وبقى على شبه عرفته المكفر هذا والناقض هذا، ومع ذلك هو مقيم عليه. يعني عن العلم به والعمل به، فلم يدخل في الإسلام أصلا عن العلم به والعمل به. تساوي، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا شاعر مجنون. اللي احنا بنعمل ساعتها
يعني رجل في
اهله
هو اقرا في
اهله ايه؟ لا يقصد يعني مفارقه الاهل، ترك الاهل، مش الاقراء ما يقتلوا. لا مش قصده كده، يعني اهل ومال، يعني مفارقه الاوطان، مفارقه الاهل، مفارقه كده، ايه امر راجع للدنيا يعني. نعم
Thank you.